أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في المرة السابقة وقبلها عن كتاب البيع، وقلنا البيع عبارة عن مبادلة مال بمال تمليكا وتملكا، هذا البيع. وكأن الاشتقاق في البيع من الباع، وباع الإنسان من الكف الكف، يعني الإنسان لما يمد إيده شمال ويمين من الكف الكف اسمه باع، هذا باع الإنسان. فكأن الإنسان يبيع أشياء مما تمطر تزرع يمئسها بالباع، بباع الإنسان، أو من أنه يمد باعه، باعه يعني زراعه يبده للإنسان. كان العادة بتاعتهم لما يبيعوا أو يشتروا يعملون صفقة، يصفق بإيده على إيد التاني، فهنا سميت صفقة للتصفيق اليد على اليد، وسمي البيع لذلك. الغرض منه المعنى الشرعي أنه المبادلة، وقلناه ده بس مقدمة عشان ندخل في الجديد. مفروض درسنا النهاردة كلام عن الربا. الربا فالبيع خلينا فاكرين اللي أخذنا فيه. من شروط البيع قلنا اشترطوا كم شرط لصحة البيع؟ 7 شروط. أولها الرضا، يبقى لابد من الرضا بين الاثنين. الرضا هذا أمر قلبي لا يعلم، إن لا يطلع عليه، لكن الشريعة أقامت مقامه شيئا يعلم، وهو العقد. العقد باللسان هو الإجاب والقبول. يبقى أول حاجة كان الرضا، ثاني حاجة كان الرشد. الرشد يبقى هنا قد يكون في الصورة الأولى في الرضا أن اللي بيبيع مش عايز يبيع، ولكن يجبر عليه. الإجبار قد يكون بحق وقد يكون بباطل. إذا كان الإجبار بحق زي ما الحاكم يجبر المفلس على بيع ماله إيفاء لحقوق الديانة أو الغرماء، يبقى هذا بيع بحق، يبقى حتى ولو لم يوجد فيه الرضا يجوز هذا البيع، وهو ماضي وهو صحيح من البائع ومن المشتري. طيب الرضا بعد الرشد المنافي لسفه الإنسان، يبقى يكون رشيدا مش مجرد بالغ وبس، لا ده بالغ وكمان عنده عقل يعرف يتصرف في هذا المال تصرفا حكيما موزونا، يبقى الرشد ده تاني حالة. ثالث حالة أن يكون المبيع إيه؟ مالا، كون المبيع مالا، يبقى ما يصح تموله وهو يكون مباحا فيه نفع مقصود، يبقى هذا المال، المال سواء كان هذا المال ذهبا أو فضة، أو كان هذا المال حيوانا أو زروعا أو ثمارا أو جمادا أو غيره من الأشياء، كل ما يكون مباحا وصحة موله هذا المال. يبقى أن يكون المبيع مالا. طيب بعد المال حيقولوا إيه كمان؟ أن يكون مالكا له أو مأزونا له في بيعه، مش كده؟ يبقى هذا الشيء الرابع، أن يكون مالا ويكون مأزونا له فيه. طيب نمرة 5 هتبقى ايه؟ يعني هنا قبلها كان عندكم ايه؟ القدرة على التسليم. القدرة على التسليم، انه يقدر على تسليم هذا الشيء. يبقى كونوا راضيا رشيدا، كون المبيع مالا، كونوا مباحا، كونوا يقدر على التسليم، من القدرة على التسليم. الآن بقى يعرف الايه؟ الثمن والمسمن، معرفة الثمن والمسمن. الثمن اللي أنا قادر على تسليمه لك كذا، السلعة اللي أنت لابد تقدر على تسليمها لي يكون كذا. يبقى القدرة على إيه؟ التسليم. قلنا معرفة الثمن والمسمن، القدرة على التسليم، فضلنا إيه؟ أن يكون التنجيز، أن يكون منجزا يعني ليس معلقا. يبقى ما ينفعش يقول لي إذا جاء رأس السنة هبيع لك الشيء الفلاني كيلو كذا، أنا ما دفعتش مال، وهو بيعلق هذا البيع على أن العقد يكون في هذا الوقت، هذا وعد، هذا وعد ليس بيع. إنما البيع أقول له الآن اشتري منك الحاجة، سلمها لي في رأس السنة ما فيش مشكلة، عند رأس السنة الميلادية، عند رأس السنة الهجرية، عند شهر رمضان، عند شهر كذا، يبقى هذا نوع من أنواع السلام، لكن أسلم الثمن الآن. عرفنا هذه الشروط. الشروط في البيع، هنا شروط البيع حاجة، وبعد الاشتراط بقى في البيع، صاحب السلعة صاحب الثمن كل واحد بيشترط شيئا، نقول منها شروط صحيحة ومنها شروط فاسدة. الشروط الفاسدة نهت عنها الشريعة، اللي هي تجر إلى الربا، تجر إلى بيع العينة، بيعتين في بيعة، يبيع حالة يعلقها على شراء حاجة تانية، أو يعلق البيع على عقد نكاح أو على عقد إيجار، يعلق واحد على التاني، بهذا من الأشياء الممنوعة. طيب إذا تم البيع وكان في هذه الأشياء، وبعدين الآن هل في وسيلة أن نفسخ هذا البيع؟ لا، في لك أنواع من أنواع الخيار. كم نوع أنواع الخيار؟ 7 أنواع من أنواع الخيار. عارفينها أنواع الخيار 7؟ أولها إيه؟ خيار المجلس. المجلس يبتدي بالترتيب، خيار المجلس يعني هم قاعدين في المجلس بتاعهم كل واحد منهم بعد ما تم العقد واداله السلعة وأخذ التمن، بس هم لسه موجودين في نفس المكان، يقوم واحد منهما وجد انه لا مش عايز بيها، رجعت في كلامه، يجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق الا ان يكون بيع خيار، الا ان يكون بيعا عن خيار. يبقى هذا شيء. بيع عن خيار معنى ايه؟ ان يقول له اختر، ان يقول له ايه؟ اختر، يعني ملكش رجوع، تشتري ما فيش حاجة، حتى وإحنا في المجلس ما فيش رجوع. يبقى هنا الآن بيشترط عليه عدم الرجوع. ما هو شو اسمه بقى خيار الشرط؟ خيار الشرط يتعلق بالمدة الزمنية، خيار الشرط حاجة تانية، اللي هو الخيار اللي هيجي بعد ذلك. يبقى أنا عندي في خيار مجلس وهم قاعدين، بعد ما حيمشوا حيبقى في حاجة تانية اسمها خيار إيه، ولا بد من الاتفاق عليه. خيار الشرط ده من غير اتفاق ملوش قيمة، ما فيش حاجة اسمها خيار شرط، لكن اتفق عليه، أنا هشتري منك السيارة دي هجربها أسبوع، هجربها شهر، هشتري منك الجهاز ده هجربه 3 أيام، هجربه شهر، هجربه أسبوع، يبقى عليك هذا نسميه خيار إيه؟ الشرط. فخلال هذا الخيار والله لقى معيبا ما لقاهوش معيبا، لما جربه لقى ان هو لا ما ينفعش هذا، مش معه، مش دي الحاجات اللي هو كان عايزها، والتاني ما خموش ولا غيره، لكن انا واخد فتره اني اختار يرجع، يبقى من حق ان هو يرجع. هذا خيار ايه؟ الشرط. هذا خيار الشرط اللي يعني الناس يتكلموا في اوروبا وامريكا موجود عندهم ويمدحوهم جدا جدا فيه، وعندنا في بلدنا ما فيش، لان تركنا العمل بالاسلام فيها. تلاقي بره تروح تشتري جهاز كمبيوتر تاخده وتروح بيه وتشتغل عليه، وبعد شهر مكتوب لك علينا خلال شهر لك ترجعه، تروح وما يسألكش ليه، ليه بترجعه؟ ما بيسألش ليه، بياخد الجهاز ويديك تمنه أو تشتري حاجة تانية مكان هذا الشيء. فهذا اللي اسمه خيار الشرط. طالما أننا معك اتفقنا أننا لي شهر في الخيار، خلاص هاخد السلعة، إذا بدأ لي بعد شهر رجعها أرجعها لصاحبها. هذا خيار الشرط. يجي بعده خيار آخر اللي هو خيار إيه؟ الغبن. الغبن، الغبن معناه إيه؟ ان وجد الحاجه اغلى من ثمنها، انه لاني انا مسترسل ما بعرفش اساوم، فضحك علي والدهالي اعلى من ثمنها، يبقى هنا خدعني في الثمن، يبقى هذا الغبن، خدعني في الثمن بالزياده او بالنقصان. يبقى هنا البائع يخدع بالزياده، المشتري يخدع بايه؟ بالنقصان. يشتري السلعه من صاحبها تساوي 1000 يقول لا ما تساويش الا 200، وياخدها وبعدين ثاني يكتشف انها تساوي 1000. يبقى خيار الغبن من حق المغبون، المخدوع الذي وجد نفسه يعني ادى الشيء باقل من ثمنه، نقول له من حقك ترجع لانك لك هذا النوع من انواع الخيار، خيار الغبن. الخيار اللي بعده من الارباح هنسميه خيار التدليس. التدليس طلب وصفا معينا ولقى هذا الوصف، وبعدين بعد ما روح بيه لقى لا ده مرسوم عليه، ده مدهون بويه، ده مش، يبقى هنا دلس عليه، أعطاه الشيء اللي يوهمه. ولذلك حيضرب لك المثال هنا بأشياء زي بيع المصرة مثلا، زي بيع البقرة المنفوخة والخروف المنفوخ اللي بيشربوا مية بملح لغاية ما يأكل كتير علشان يوزن، يبقى هنا دلس علي أوهمني أنه مليان لحم وهو مليان مية. كذلك أنه باع العبد أو الأمة، سود شعر العبد عشان يظن أنه شاب وأنه صغير، وباعه على هذه الصورة بعد اكتشف أنه شايب وكبير، يبقى على ذلك هذا لهذا غضب، هذا تدليس، يرجعه إلى صاحب ده، خيار الإيه؟ التدليس. الخامس اللي هو خيار الرد بإيه؟ العيب. لا بقى معيبة، معيبة الحاجة، لا المكانة ما بتشتغلش، المكانة بايظة، المفاتيح بتاعتها بايظة، يبقى هنا هذا خيار الرد بإيه؟ بالعيب. فاضل لنا الاختلاف، هيختلفوا في إيه؟ في الثمن، ويختلفوا في إيه؟ في الوصف. يبقى هنا خيار الرد للخلف في الثمن، لأن المشتري قال أنا شريها بألف، لا أنا بحلك بألفين، حصل الخلاف يبقى هنا يتردان البيع ويستحسن الحلفان، كل من هو يحلف على نفي ما يقوله صاحبه ويبقى يضرر، إذا والله رضوا من غير حلفان ولا غيره الحمد لله يبقى يرجع الشيء لأصحابه. إذا اختلفوا في الوصف، قال له أنا قلت لك تبيع لي تلاجة 10 أدم تجيب لي 6 أدم، يقول لا أنت طلبت 6 أدم، هنا اختلفوا في إيه؟ في الوصف، يبقى الخلاف في الوصف زيه زي الخلاف في الثمن. طيب ده الحاجات اللي كانت تتعلق بالبيع. يمكن يتعلق به أيضا مسائل زيادة اللي نذكرها هنا كالتسعير مثلا. التسعير، هل من ممكن أن الحاكم يسعر للناس أن يبيع السلعة والله السلعة تساوي في السوق كذا يحط سعر لها، ولا ليس له ذلك؟ له ذلك ولا ليس له ذلك؟ هنا بتحكمنا الشريعة ليه ولا ملوش. والله جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى غلو الأسعار حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. إن الله هو يعني اللي بيجعل الأسعار عالية ويجعل الأسعار منخفضة، هو الله سبحانه وتبارك وتعالى مالك أرزاق العباد سبحانه وتبارك وتعالى مالك كل شيء، هو القابض يقبض عن العباد، وهو الباسط الذي يعطي العباد، الرزاق يرزق عباده سبحانه. وإني أرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا حديث حسن صحيح كما قال الترمذي وصححه الشيخ الألباني. الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر عليه الصلاة والسلام، وأنه علل أنه لم يسعر بأن التسعير هذا مظلمة، لأنه مظلمة نوع من الظلم اللي. طيب هنا هل في كل وقت يكون التسعير ظلمة ولا أحيانا وأحيانا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم أهل العدالة، واللي مدحهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، واللي بيحب بعضهم بعضا، وأذل على المؤمنين، هل دول اللي هيغلي بعضهم على بعض علشان يأكل منه اللي كانوا بيتنصحون والدين نصيحة؟ لا لا لا. يبقى إذا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وسعر هيكون فيها ظلم، هيكون فيها ظلم، هم عادتهم ما بيظلموش، فلما يدخل ويسعر طب السعر غلى ليه؟ لأن التجار شارينه كده، شارينه غالي، هيبيعه رخيص زي هو شاري غالي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا، أنا أرجو ألا ألقى الله وعلي مظلمة من أحد. لذلك العلماء يجدوا في هذه المسألة يقوم يقولوا هل الأمر بإطلاق كده أنه ممنوع التسعير خالص، ولا أن ممكن حاجة تسعر، ولا إيه الأمر اللي يكون فيها؟ روى الإمام الشافعي وروى سعيد بن منصور أيضا أن عمر رضي الله عنه كان أتى لحاطب ابن أبي بلتع مر به في السوق، وبعدين بين يدي غرارتان فيهما زبيب، حاطب ابن أبي بلتع مع أفة أفتين فيهم زبيب، يبيع زبيب للناس، ورجل كريم ورجل طيب ويبيع للناس برخص. بكام؟ قال لهم المداني بدرهم، المداني يعني أملة مد ملء الكفين ومد كمان، الاثنين دول بدرهم واحد، بدرهم واحد. فعمر قال انت هتخرب بيوت الناس، هتبيع المدين بدرهم والناس هيعملوا ايه؟ يبقى انت هتبيع كل اللي عندك، وبعد الناس هيحسوا ان اهل السوق دول بيغلوا عليهم، محدش هيشتري منهم. فقام عمر رضي الله عنه سأله فقال له ذلك، فقال قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل. يا سلام، عمر كان ذكي جدا وفطنا جدا، وان نظرته لقدام دايما، بينظر لقدام رضي الله عنه. طيب ده هيبيع افتين زبيب وحر يبيعهم، لكن الآن عمر قالوا له ده فيه من الشام جاي زبيب، الزبيب اللي جاي من الشام والناس هيبيعوه هنا، لو عرفوا ان ده بيبيع في المدينة المدين بدرهم وهم جايين هيبيعوا يمكن المد بدرهمين، ويلاقوا كده يقول لك ملناش، احنا هنخسر مش باقيين في المدينة ورجعوا بها. إذا بلغهم أن واحد بيبيع بهذا السعر الرخيص كأن أهل المدينة كلهم يبيعون بهذا السعر الرخيص، يبقى العير مش يبقى فيه زبيب السنة اللي جاي لنا من الشام، هتخسر المدينة. فنظرت عمر لأنه أنت كده أنت في السوق وأمام المصلى وحشتهر بين الناس أن المدين بدرهم، لو جات هذه القافلة الناس حيقول لا المدين بدرهم، نحن لسه شارينه من حاطب بن أبي بلتع، ويمكن يتوهموا أن عندك غيرها كتير، يقوم يخسروا اللي جاي وما يلاقوش بعد كده شيئا. لا، يا تروح تبيع في بيتك ما تقعدش في السوق، يا ترفع السعر زيك زي غيرك منه. هنا كأن الحاكم تدخل لرفع السعر مش لتخفيض السعر، رفع السعر خوفا على القافلة اللي جاية، اما تعرف ان السعر منخفض ما تجيش وتمشي، طب والناس بقيت سنة هيكلوا زبيب منين؟ مش هيلاقوا زبيب فيها، فيكون حاطب السبب في ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فالغرض ان عمر جاء عنه أنه ذهب إليه بعد ذلك وقال لحاطب بن أبي بلتاع إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، إلا أنا قلت لك ده مش عزيمة بعزمها عليك، ولكن أنت عايز تبيع بيع بقى راحتك، كلها أفتن وخلاص، حيث شئت بيع كيف شئت، بيع كيف أنت حر، بيع كيف شئت. طيب الغرض أنه عمر هنا وجد شيء، ما قالش أنا اللي قلته حرام، لا هو رأى أنه ما بوص على الناس السلع، فيها صورة الناس اللي بيحرقوا السلع، بيحرقوا البضاعة، ان كتير من الناس تلاقي عايز يبقى معاه سيولة، يروح يشتري حاجات وبعدين يبيعها بسعر رخيص جدا، يقوم الناس يشتروها ويستنوا مثل هذا، هذا باع السلعة اللي تساوي 1000 باعها ب500 عشان يبقى معاه سيولة، وبعدين بقى هو خسران معاه يرد الثمن بتاعها، فهو لو معاه 1000 اصلا ما كانش اشتراها ب1000 وباعها ب500، يبقى هنا هو معهوش فلوس اصلا. طيب نهايته ايه؟ مش هيعرف يسد حاجه وحيهرب بفلوس الناس الباقية اللي معه، يبقى يخرب بيوت الناس، خد فلوس ده واشترى سلع والناس ظنوا ان السلع هذا ثمنها فما اشتروش بعد كده من الحاجات، يبقى هنا اذا وجد مثل ذلك جاز الحاكم ان يتدخل في هذه الصور حتى تكون الاسعار فيها رفق بالناس. لذلك ابن القيم في كتابه القيم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية يذكر هذه المسألة فيقول لك التسعير منه ما هو ظلم محرم منه ومنه ما هو عدل جائز، يعني ممكن الحاكم يسعر وممكن الحاكم ما يسعرش، امتى حرام وامتى حلال؟ قال لك اذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، زي الحكومات الماضية، حكومات كلها ظلمة وفجرة ومجرمون، يقوم التجار يجيبوا لهم حاجة بأغلى الأسعار، تدخل البلد فتاجر الجملة يشتريها غالية وبعدين يجي يبيعها يروح فارض عليه لا تبيعها بكذا، يقوم هو ده أنا شاريها ب100 يقول لك بيعها ب50، هو كده زي ما كانوا يعملوا في بتاع التموين ياخد التموين عشان يديه للناس، وبعدين تلاقي بتاع التموين بيسرق، سألوا ليه بتسرق؟ يقول لك هعمل ايه أعملي، قال إن حيدوني برميلين زيت، برميل الزيت في 50 كيلو وبعدين بلاقيه هو 40 كيلو فقط مسروق منه، ومطلوب مني أبيعه بكذا حدفع من جيبي للناس، أنا الخسارة اللي جاي علي بطلعها على الناس بقى، يبقى دفعوا الناس للسرقة، ده يسرق وده يسرق، هذا الإجرام وهذا الحرام. فلذلك هنا إذا كان من هذا الباب إن الحاكم لا ينظر للبائع، يتحرق البائع ما فيش مشكلة عند الحاكم، المهم ان هو يرضي الشعب بأي صورة، السلعة اللي عندك انت شريها ب1000 اخسر فيها بيعها ب500 الناس، يبقى هذا الظلم وهذا الذي رفضه النبي صلوات الله وسلامه عليه. لا دول التجار حبة حرامية تجمعوا مع بعض، ها أولاد الرئيس مع أولاد مش عارف ايه، وبدوا بقى يجيبوا الحاجة من بره ويتحكموا في سعرها، الحاجة الفلانية دي بس هم اللي بيستوردوها ويدخلوها وما تتباعش الا بكده، ويقوم الناس لما ياخدوا هذا الشيء غالية مش هي تمن المثل اللي هم جايبينها كسبانين فيها 100% و200% وأكثر من ذلك، يبقى الآن الحاكم المسلم يمنع مثل ذلك. ويعمل إيه في التسعير؟ يقوم يجيب أهل الخبرة ويسأل الحاجة اللي جاية من بره اللي جاية بكام؟ ده شريها ب50، طيب التكاليف لغاية ما وصلت للمحل بتاعه وحيبيعها الناس كام التكاليف؟ والله 20 بقت 70، طيب الآن علشان يبيعها ويخزنها ويغلفها ويعملها يبيعها بكام عشان تبقى معقولة؟ والله يبيعها ب80، يبيعها ب90، يبيعها ب100، لازم ينظر ان هذا الرجل يكسب، انما ان تاجر يجيبها وبعدين يخسر فيها، تاجر يجيبها وبعدين ما يطلع يبيعها زي ما هو جابها، هذا الظلم. لا، يبقى هنا التسعير يكون بأن أهل الخبرة من التجار يجتمعون وينظرون والله السلعة هذه نكسب فيها 5 قروش 10 قروش، يبقى العرف الجاري عالميا في المكسب فيها يكون قد إيه تكون في هذه السلعة، وخاصة إذا كانت أقواتا للناس، قوت للناس، القمح، الدقيق، الذرة، الشعير، أقوات الناس قالوا أقوات البهائم كمان وأقوات البهائم، والبهائم هتاكل منين؟ فإذا غل هذا عليهم لا لا لا، ما يبقى هنا الرقابة من الدولة على هؤلاء. وشفنا إن عدم الرقابة من الدولة بيجيبوا القمح اللي بيأكلوه الخيل في روسيا ويأكلوه بناء من هنا، القمح المسرطن في بلاده اللي بيترمى ويأكلوه الناس هنا، القمح الجيد اللي موجود في أمريكا بيرموه البحر في المحيطات علشان يغلى على الناس وما رخصوش الناس شيئا. يبقى هنا ما يجيش يبقى هم بيحتكروا الشيء، ويجي كمان التجار يحتكروا ويضايقوا الناس فيها ويغلوا عليهم الأسعار. لابد من تدخل الحاكم، وخاصة في الأقوات، في أقوات الناس. وبرضو أنه يفتح الباب للتجار، ما يبقاش حاجة مخصوصة زي ما عندنا هنا مافيا اللحوم. المافيا بتاعت اللحوم مجموعة من التجار الكبار، فلان وفلان وفلان، هم اللي بيستوردوا. لما غيرهم يستوروا يضيقوا عليه بحيث حاجة تتخرب عنده ما تتباعش عنده، محدش ياخد منه. تجار اللبن تلاقي مجموعة معروفين بتوع اللبن ياخدوا الألبان من الزرايب مش عارف ايه، ودفعين أراضي لها، وهم بس اللي يبيعوا. لما حد تاني يدخل صغير محدش يضي له حاجة، الحاجة بتاعته البورد الجبنة والمش عارف ايه ما يعرفوش يعملوا فيها حاجة. قس على ذلك الكثير. هنا يتدخل الحاكم لمنع هذا الاحتكار، يدخل بالتسعير بين الناس، ان الحاجة الفلانية سعرها كذا والجميع من حقهم أن يشتروه. فيش حاجة اسمها أنه فلان بس اللي من حقه، زي ما الحرمية اللي فاتوا لعنة الله على الظالمين يقول لك عايزين العربيات نعمل لها مش عارف كل عربية يتحط لها ايه وجهاز ايه وبتاع ايه، وحبة بكش يجيبوه من بره حاجات بعشرة ساق ويبيعوها للناس بألف جنيه، وغصب عنهم لازم يشتروا. لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين. تقرأ في الجرايد أديها لسه سويسرا بتقول لك 340 مليون فرنك سويسري متهربة من مصر ليهم في وقت ما في وقت الثورة، بس أول ما قامت الثورة 340 من أحد أبناء هذا المخلوع. يقول لك التجارة المحرمة، سويسرا الآن بتقول كانوا بيتاجروا تجارات محرمة، وإنه لهم ناس أعوان كثيرة جدا بأسماء وهمية وهم في النهاية وراءها. يبقى هنا في مثل هذا الشيء الحاكم يتدخل، إن لا ابن الرئيس ولا ابن الغفير ولا ابن كذا، إن من حقه إنه يغلي على الناس الأسعار، وهو الواحد اللي يبيع وغيره لا ما يبيعش، والواحد اللي يستورد وغيره ما ينفعش يستورد، يتتدخل الدولة. هذا ليس ظلما، هذا ليس ظلم. يبقى الظلم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الله بمظلمة، لا، ده مع تجار شرفاء، تجار بيبيعوا للناس بالعدل وبالإحسان فحيسعر عليهم كمان، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن ذلك. أما إذا كان الأمر فيه الظلم للناس لابد من التدخل بالتسعير، وخاصة في أقوات الناس وفي الناس اللي يحتاجونه، الناس يحتاجون إليه في حاجاتهم. فلذلك قال لنا ابن القيم رحمة الله عليه مثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، اللي هي دخلة في الاحتكار، ما هو الاثنين دخلين قريبين من بعض، ما يحتكر عشان تغلى فيبيعها غالية، يتدخل الحاكم بالتسعير عشان يوطي السعر. لكن يتدخل ازاي؟ يتدخل بانه لا يظلم التجار، ما يتظلمش التاجر، التاجر يطلع له مكسب فيما يبيع، لكن المكسب في حقوق في حدود المعقول. والمال دايما يطغي صاحبه، صاحب المال تلاقيه دايما يعني عايز اكتر، عايز اكتر، هل من مزيد، فيقوم يطلب الحاجة اللي يكسب فيها 10 قروش، وبعد كده لا مخليها 20، خليها 30، وكل ما تقل كل ما هو عايز يرفع على الناس اكثر. يهون تدخل الحاكم حتى لا يظلم الناس. انت شريت الحاجة الفلانية دي، لا شريها بعشرة، لما تبيعها للناس بيعها ب20، بيعها ب15، بيعها، لكن ان انت تفضل سايبها لغاية ما تغليها جدا على الناس عشان تبيعها ب1000، لا، هذا ظلم للناس. فمن حق الحاكم أن يتدخل هنا، وليس هذا ظلما. الآن يقول لك من هذه الصور ألا يبيع الطعام أو غيره من الأصناف إلا ناس معروفون، بس مافيا المجموعة دول هم بتوع الزبيب، المجموعة دول هم بتوع التمر، المجموعة دول هم بتوع كذا، غيرهم يدخل فيها كلوه ما يعرفش يعمل حاجة في وسطهم. يبقى هنا هذا لا يجوز أن يكون في دولة مسلمة أن يصنع الناس فيها ذلك. هذا من البغي. ابن القيم يقول لك الذي يحبس به قطر السماء، الذي يعني هذا من الظلم اللي بسبب يمنع المطر عن الناس. إذا كان الناس يتظالمون يغلوا الأسعار، والله دي انت لما تقعد تفكر كده في السنين اللي ماضية دي بقالنا 10 سنين ما فيش مطر بينزل على الناس، المطر لسه نزل السنة اللي فاتت بعد الثورة نزل المطر رحمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، المطر نزل السنة دي ما شاء الله من أول السنة، بس ياريتهم يستفيدوا بهذا المطر اللي بينزل من السماء، رحمة من الله وبركات من الله سبحانه تبارك وتعالى. كان قبل كده تسمع إن أهل مطروح وأهل الضبعة وأهل مش عارف إيه إيه؟ كانوا عايشين على زراعة يزرع في وقت اللي عارف الشتاء هينزل ثلاث شتويات، يستنى شتوية هتنزل في نوفمبر، شتوية هتنزل في يناير، شتوية تالتة هتنزل في مارس، يروح يبدر الشعير بتاعه والقمح بتاعه ويستنى تنزل الأولى، يستنى تانية مريش، لا التانية ولا التالتة، الأكل خلاص طلع يا دوبك زرع بسيط مات كلته البهائم والناس ما يأكلوا الشيء. سنة ورا سنة ورا سنة كنت تروح هناك في مطروح يقول لك بص الأراضي دي كلها كل دي كانت مزروعة، كل تلاقي صحراء جردة ما فيش فيها حاجة. ليه؟ ما فيش مطر، ولما بينزل مطر بينزل شوية وبينزلش في المواسم بتاعته. أهو ده بسبب ظلم الحكام وظلم الناس بعضهم لبعض، ما ظلم الحاكم بيطبع على الشعب، الحاكم يظلم يوم الشعب، كل واحد بيعرف يظلم بيظلم زي غيره فيحرم الجميع. هنا يقول لنا ابن القيم رحمة الله عليه فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع. يعني إذا كان الناس هيحتكروا السلع علشان يرتفع الأسعار وهم بس اللي يبيعوا غيرهم ما يعرفش يبيع شيئا، يبقى هذا من البغي والفساد فيجب التسعير عليهم. يقول لنا حقيقة التسعير إلزامهم بالعدل ومنعهم من الظلم، هذا حقيقة التسعير أن يلزم الناس بالعدل ومنعهم أن يظلموا غيرهم. يقول لك ومثل ذلك النفقة الواجبة ومثل بيع المال لقضاء الدين الواجب ومثل بيع المضطر إلى طعام أو لباس ومثل الغراس والبناء في ملك الغير. يعني بيضرب أمثلة أصلها كانت حراما ولكن لما كان في وقت الاضطرار أبيحت شرعا، فمن ذلك بيع المال لقضاء الدين. الأصل إنه ملكش تتصرف في مال الإنسان، لا أنت ولا القاضي ولا حاكم تتصرف في مال غيرك. ليه؟ فلما يجي إنسان عليه ديون للناس والناس عايزة مالها وله حاجات ممكن تباع، يقوم الحاكم يتدخل ويبيع له هذه الأشياء عشان يسد فلوس الناس. التدخل الآن ظلم ولا ليس ظلمة؟ ليس ظلمة، ليس ظلمة. الشفعة، الشفعة الأصل الإنسان يبيع ماله اللي يعجبه، لكن لما كان لك شريك في هذه الأرض وشريكك عايز هذه من حقه أنه يشتريها بثمن المثل، طالما الغير حيشتريها بألف بحاله هو بقاله هو أولى، يبقى إذا باعها للغير يبقى بيأذي جاره، يبقى من حق هذا الجار أنه يتحاكم إلى الحاكم ويرجع في هذا البيع ويشتري هو بنفس الثمن اللي دفعه الآخر. منها النفقة الواجبة، النفقة الواجبة إنسان يجب عليه ينفق على أبيه على أمه الفقيرين على زوجته على عياله. طيب هو ما بينفقش حاجة، يبقى هنا يتدخل الحاكم الآن يقول له أنفق عليهم، العيال لهم نفقة 100 جنيه كل شهر، لهم نفقة 1000 جنيه كل شهر لهم. كان الأصل عدم التقدير، هو رجل رحمته بأولاده ما عندوش رحمة هيتسابوا دول يموتوا، يبقى يتدخل الآن بالعدل فيأمره بأن ينفق على هؤلاء بل يحدد عليه قدر هذه النفقة. كذلك يقول لك الغراس والبناء في ملك الغير. لو أن إنسانا غرس في خد أرض بتاعت فلان وراح زرعها نخل وزرعها مش عارف إيه، بقت فيها نخل الآن وفي صاحب الأرض دي الأرض بتاعتي عايزها، قال لك لا النخل ده أنا اللي زرعه فيها النخل بتاعي، الآن هنعمل إيه؟ هنقول له خد النخل بتاعك ويمشي بيه، مش راضي هياخده يمشي بيه، لا هوديه فين ويسيبه وصاحب الأرض يشتريه وأنت تطلع برا الأرض خالص. يعني مش هقول له هقسم الأرض بينكم مش بتاعته، ده أخذ أرض الغير. لكن برضو الغرس اللي مولود هذا نفع الإنسان للحيوان للبهائم للأرض، هذا نفع، يبقى هنا ما يجيش يقول له هقطع لك النخل كله، لا ما تقطعش النخل، يا إما يشيله برا، وهنا ممكن نقل الغراس ممكن نقله لمكان آخر، أو مش حينقل لصاحب الأرض يشتريه ويفضل له. إذا كان زرعا زارع في الأرض قمح شعير أو كده، نقول له صاحب الأرض والله إحنا مش هنشيل هذا الزرع الخسارة لأن أقوات الناس في هذا الشيء، هذا غاصب الذي زرع، قدامك خيار، يا إما أنت تأخذ كل هذا الموجود تدفع له ثمنه ثمن هذا الزرع اللي موجود، يا إما اللي هو أنفق عليه إيه حط بذري فيه قد إيه مش هتكسبه فيه حاجة مش هيكسب فيه حاجة، لا قد البذر اللي حطه قد الشغل اللي اشتغله فاق كأنه أجير زرع هذا الشيء، يا إما إيه إن أنت تأجر له الأرض باقي السنة، يبقى أنت اغتصبتها 6 شهور وحأجرها لك كمان 4 شهور لغاية ما تحصد السنة كلها الأجرة كذا، وبعد السنة يخذ الزرع بتاعه وأنت أخذ له، يبقى حلت حلا مرضية حلا طيبة بين الاثنين. ومش معناه أن هذا الإنسان الظالم يعني كفئته الشريعة، لا، ولكن لما نظرت لأن الزرع لو قلنا قطع الزرع ده كله ورميه قطع الزرع، طب احنا حرمنا منه البهائم وحرمنا منه الناس وحرمنا منه، لا، يبقى الأفضل الانتفاع بهذا الزرع وجعلنا لصاحب الأرض أنه الحق في تملكه، أنت ممكن تملكه وتدفع له ثمن التعب اللي هو تعبه فيه فقط مش 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 ما بتدلوش عليه شيئا ولا ربح ولا شيء زائد. يبقى هنا تدخل الحاكم في مثل هذه الأشياء هذا بالعدل، ويقاس عليه أيضا ما ذكرنا من التسعير. طيب قلنا التسعير والاحتكار. الاحتكار هذه حكم آخر من الأحكام. إيه الاحتكار؟ قال لنا هنا في حديث رواه مسلم وغيره، كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ، من احتكر فهو خاطئ، احتكر فهو خاطئ. يبقى المحتكر خاطئ، خاطئ خاطئ شيء ومخطئ شيء تاني. ما تفتكرش خاطئ يعني مخطئ، لا، مخطئ يعني أنا أريد أن أعمل الصواب، عايز أمشي في المكان ده رجلي خانتني مشيت كده، هذا إيه؟ مخطئ. لا واحد طلع عشان يزني، هذا خاطئ. خاطئ تأتي منه الخطيئة، الخطيئة. يبقى هنا هذا خاطئ يعني صاحب كبيرة، صاحب. ما تفتكرش معناها مخطئ، لا لا مش مخطئ، ده معناه أنه صاحب خطيئة، من احتكر فهو خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن مسيب: طب ما أنت بتحتكر، فأنت بتحتكر. فقالوا: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. طيب كان بيحتكر إيه؟ كأنه في أشياء إن ما فيش فيها، طالما أنها ما هيش من أقوات المسلمين ولا من الحاجات اللي الناس بيحتاجون إليها، قالوا فلا شيء في احتكار مثل هذه الأشياء. فقال أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخيط والبزر. دي أشياء ما هيش من أقوات الأدميين، يحتكر النوى يعني بياخدوا النوى وبعدين يدقوا ويعملوا للبهائم هنا، هذه بقى بيجمعها وخليها عنده وبعدين يدقها ويعملها ويبيعها لطعام البهائم. البزر، البزر، البزر والبزر، هيجي بعد شوية في الكلام عن الربا، اللي هو يعني التوابل، حبوب التوابل، حبوب التوابل ما هيش من أقوات الناس. ومن يقول هذا بزار، البزار بائع البزر أو البزر بالزاي، بالزاي، غير البذر أو البذر اللي بالذال، بالذال هذه الحبوب زي القمح والشعير والذرة وغيرها، لكن البزر بالزاي أو البزر هذه حبوب التوابل زي الكمون والكزبرة. فدي ما هيش من أقوات الناس، علشان لا في طالما ما هيش من الأقوات والناس ممكن يستغنوا عنها، خلاص خليه احتكرها كله، ما الناس لوحدهم مش هيشتروا منه، هيضطر يبيعها بثمن رخيص ما هتعفن عند صاحبها. يبقى الكلام في الأقوات، لا يجوز احتكار الأقوات على الناس، ومن احتكر على الناس أقواتهم فهو خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن قدامة رحمه الله: والاحتكار حرام، الاحتكار حرام. لما روى أو روي عن الأسرم عن أبي هريرة قال عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام، أن يحتكر الطعام. ودا الألباني ذكره وصححه في السلسلة الضعيفة، ذكره وذكر له، قال هذا إسناد حسن، إسناده حسن، فكأنه يحسن هذا المولود وصحح الآخر هو من احتكر فهو خاطئ، لأنه موجود صحيح مسلم. في حديث آخر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه بإسناد ضعيف: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب يعني اللي بيجيب السلع من بره عشان يوسع على الناس وبيع للناس يسهل عليهم، هذا مرزوق يرزقه الله سبحانه. والمحتكر يعني اللي بيخبي عشان تغلى ويغلي على الناس وياخد أموال الناس، هذا ملعون. بس اسناد هذا الحديث ضعيف. الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط، هذا كلام ابن قدامة رحمه الله. الاحتكار المحرم اللي يكون فيه ثلاث شروط، ايه الثلاث شروط بقى؟ أن يشتري، أن يشتري، فلو جلب شيئا أو أدخل من غلته شيئا فادخره لم يكن محتكرا. المحتكر إيه المحتكر؟ يعني ينزل واحد تاجر في السوق يلم السلع عشان تغلى على الناس، لكن لا، لا بيلم ولا بيعمل، أنا بسافر أجيب السلعة بتاعتي وأشيلها في المخازن بتاعتي وبحوات ما يعجبني. يبقى هذا جالب، هذا جالب، ما احتكرتش على الناس شيئا. لكن نقطة هنا، قد يكون هذا الجالب هو مجموعة من التجار بس اللي بيتحكموا في هذه السلعة، زي اللحوم، اللحوم تلاقي مش عارف مين بتاع اللحوم ماسك فرع، مين بتاع اللحوم، مين بتاع، مجموعة من التجار بيستوردوا هذه اللحوم ويجيبوها المذبوحة على الشريعة الإسلامية ومش عارف ايه، وهم بس اللي بيعوها للناس. لو تركوا غيرهم يبيعون للناس، يعني يمكن حسب ما بنسمع من بعض الإخوة المسافرين برا يقول لك اللحوم ممكن تتجاب من مجازر سواء في استراليا في أمريكا في فرنسا مش عارف فين، لحوم مذبوحة وممكن توصل لهنا الكيلو 25 جنيه، توصل لغاية التاجر الكيلو 25 جنيه، يعني ممكن التاجر لو باعها ب 35 يبقى ليه مكسب حلو فيها. ما ليه اللحوم غالية كده قوي على الناس؟ ليه؟ ولحوم منها المذبوحة دي بتتجاب من بره، هي مذبوحة على الشريعة الإسلامية، ولكن تتباع في دكاكين محلات، تلاقيها محلات هايلة جدا ويعلقها ويعملها وتتباع ب 80 جنيه كيلو و 90 جنيه كيلو، لدرجة بعض اللي ناس كان شغال عند هؤلاء سبهم ومشى. انت بتجيبها مستوردة وبتعلقها، صحيح هي مذبوح ما هيش ما، ولكن انت تبيعها بالناس، ليه انت تجيبها ب 25 وتبيعها للناس ب 90؟ ليه تعمل هذا الشيء؟ اهو هنا بقى، اذا كان مجموعة من التجار يجتمع هم بس اللي بيستوردوا غيرهم ما بيستوردش، يبقى هذا اذى على الناس يؤذي، ولابد ان الحكومة الاسلامية تهتم لهذا الشيء، ما تملكش هذا للمحاسيب ان ده عشان تبعنا والحزب بتاعنا ومش عارف ايه، هم دول بس يسافروا ويجيبوا وتبقى خرجنا من الحزب الوطني الحزب الوطني تاني. لا، لابد من نظر انه كيف نطعم الناس. الحاكم مسؤول امام الله سبحانه وتبارك وتعالى انه يجيب للناس الاشياء برخص، ما يغيرش ناس مفسدين وبعدين يطلع ناس مفسدين جداد، هنا خلصنا من الناس وطلع علينا ناس تانيين. يبقى هنا لابد من توزيع هذه الاشياء على الناس. من اراد ان يتاجر سواء كان تاجرا كبيرا تاجرا صغيرا، معاه مليون معاه مليار معاه الوف، هو حر ويسمح له انه يجيب، طالما ان هي تحت رقابه شرعيه، خلاص ما رقابه صحيه رقابه شرعيه رقابه من الدوله، يسيب الناس، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يبقى هنا الانسان الذي يشتري الحاجه من السوق هذا المحتكر، يشتري الاقوات او ما يحتاج الناس اليه، لان مش دايما هتبقى الحاجه اقوات بس، انت ما يعني الفقهاء يعني بيتكلم عن الحاجه اللي هم في عصرهم رضوان الله عليهم، لك القوت بتاع الناس، القوت بتاع الناس. لكن الان تلاقي اشياء مهمه جدا للناس، الوقود، الوقت تروح نسأل شغلها ازاي، السواق اللي بيشغل العربيه ده غلبان وفقير ومحتاج للفلوس بتاع التاكسي اللي هو بيعمله، محتاج، اذا غلى عليه الوقود هيجيب منين وهيغلي على الناس، اللي رايح امتحان واللي رايح كذا بيضطر يدفع فلوس ويستلف فلوس عشان. يبقى هنا لما يحتكر الوقود يبقى هذا خاطئ، هذا صاحب كبير الذي يقع في ذلك. اموال بقى اللي كانوا يشتروها من المجرمين لعنة الله عليهم عشان يكبوها في الصحراء في الأيام اللي فاتت، يشتروا تلاقي ألوف الألتار منها عربيات كاملة تخلط رمى في الصحراء عشان يشح الوقود ويغلى على الناس. إذا كان المحتكر اللي بيخبيها ملعون، أمال اللي بيكبها ويفسدها على الناس الله يلعنهم ويخزيهم ويقطع رقبيهم، ناس مجرمة ملاعين أفسدوا في الناس على شيء. زي الناس بيروحوا عند جامع إبراهيم، بيروحوا ليه عند جامع إبراهيم حتى الآن؟ ها 20 واحد رايحين الجمعة اللي فاتت بيشتموا في المسلمين ويعملوا، مين اللي بيوديهم؟ دول صيع مجرمين، حبة صيع بس بياخدوا فلوس، ياخدوا فلوس من الملاعين المخفيين، يدوهم فلوس عشان يبقى في خراب في البلد على طول. لذلك الشريعة بتقطع أمثال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يبقى عقوبة شديدة لهؤلاء علشان ما يكونش الإنسان بيقوم يفسد من أجل الفساد. أما يتمسك الواحد بتعمل، قالوا لي ادوني كذا بدوني 200 جنيه في اليوم، ما روحش أشتم ليه وعمل ليه عشان بياخد فلوس. لو قطعت هذه المنابع، اتعرف من هؤلاء، اتسجنوا هؤلاء، سكت كل الصيع والمجرمين. ما كانش البوليس كان بيروحوا عند جامع إبراهيم الإخوة واقفين في مكان والبوليس عمال يدافع عن الصيع ويضرب الإخوة بالقنابل المسيلة للدموع، يضرب الإخوة بالقنابل المسيلة للدموع، هم الإخوة راح يدافع عن المحلاوي والصيع بيحدفوه بالطوب والبوليس يقول لهم احنا معاكم احنا معاكم، قال هتشال وزير الداخلية، وربنا يعني يجعل الجديد يكون إنسانا طيبا إنسانا مع الإسلام ومع المسلمين. لكن مازال في البلد موجود مجرمون كثيرون، مازال موجود من لواءات شرطة ومن غيرهم عايزين يفسدوا، لأنه كانوا قبل كده بياخدوا مال كثير سواء من الحاكم على الولاء للحاكم أو من الرشاوة من التجار ومن غيرهم. فهو لما الآن هيجي له رئيس الجمهورية يقول له أنا بأخذ 7000 جنيه وانت تاخد 7000 إيه؟ ده كان بياخد في شهر مليون، هياخد 7000 الآن. لذلك دول عايزين يتشالوا ويتقصوا كلهم. لما يتشال أمثال هؤلاء المفسدين ينضف الناس اللي مولودة يعرفوا يعملوا إيه. أهو الاحتكار يأتي من أمثال هؤلاء، يساعدوا التجار على الخراب. ليه؟ لأن التاجر هيحتكر السلعة ويدي لده نصيب المعلوم بتاعه. يوم اليوم كان الهنجرة سافروا السعودية يسرقوا ويرجعوا يدخلوا عادي جدا. السعودية تبع بعتهم كان فيه بين مصر وبينهم ان ما تقطعوش ايد حد من المصريين اللي راح عندكم يسرق ولا يعمل. فكان الهنجرة يروح يسرقوا في موسم الحج، يسرقوا الحجاج ويرجعوا يقسموا مع ضباط الهند، يقسموا كل سنة يرجعوا بيطهروها بيدفعوا الزكاة لهؤلاء، بيطهروا المال. سرقت لعنة الله على الظالمين. هؤلاء أعداء الدين، أعداء الدين. صحيح في الشرطة في ناس كتير كويسين وناس، لكن في مازال مفسدون موجودون بيخربوا ويأمروا بالمنكر وينهوا عن المعروف. هؤلاء اللي يجي من وراهم الاحتكار، اللي يجي من وراهم الخراب اللي في البلاد. لذلك الشريعة تأتي على هؤلاء تقف لهم بالمصاد. لا يصلحون، يأمر الله عز وجل بالعدل، فالعدل في هؤلاء تنهيتهم. العدل الحكم بين الناس بالعدل، من يصلح هو اللي يكون موجودة، ما هواش اللي من حزبي ولا من حزبك ولا من حزب التالي، اللي يصلح لإدارة الأمور في البلاد. إدارة وزارة المالية، ما جيش أقول لا يكون واحد من عندي علشان أنا عندي ما عنديش خبرة والتاني ما عنده، لا في واحد والله عنده خبرة كان بيأسس الاقتصاد في ماليزيا وصلحها، وأسس الاقتصاد ما عرفش فين وصلحها، وأسس فين وصلحها. الله ما تستخدم له بيه، هو لازم يكون رجل بداء يعني، ولازم يكون كذا، يكون أهل الخبرة يمسكون الأماكن اللي يكون وراءها الخير للناس، يكون معه مستشارون مسلمون يأمرهم بمعروف إنهم على المنكر، لا والله ده حلال ده حرام ده كذا ده كذا. يوم هنا شوفوا لما يتكلم العلماء في التسعير، البعض يقول حرام ممنوع التسعير، البعض يقول لا تسعير جائزة، البعض يتوسط، والله في حالة يكون في تسعير، في حالة تانية من الوجه. الاحتكار حرام حلال؟ لا وسط. الاحتكار إذا كان أقوات الناس وحاجات الناس يبقى هنا حرام، يبقى لابد من تدخل الحاكم بالتسعير. إذا كان الاحتكار في أشياء لا تؤثر في سوق الناس هو حر، بيجمع حبة خيط بحال حبة بتعمل مش هيأثر على السوق، هو حر يخزن يخزنه طالما أنه لم يؤثر على أحوال الناس ولا على أسعار بضائع الناس. يبقى الاحتكار المحرم أن يجتمع فيه أن يشتري، يعني بيلم السلعة من السوق، فإذا جلب يعني من برا السوق، جابها من برا من البلاد أو استورد، هذا ليس فيه أن يكون إلا بالقيد اللي ذكرناه. وأن يكون المشترى قوتا، أن يكون المشترى قوتا يعني كل الناس تحتاج إليه حتعيش عليه على هذا الشيء، وما يلحق بالأقوات من وقود وغيره. الثالث أن يضيق على الناس بشرائه، يعني إن هو حيشتري 1000 لتر بنزين ومش هيحصل حاجة بنزين كتير ومش عارف إيه، خلاص هو حر يشتراه، لا ده حيضيق على الناس، حيقف الناس بالعربيات طابور 2 كيلو 3 كيلو عشان ياخدوا البنزين، يبقى هذا بيحتكر على الناس، يبقى لابد من محاسبة مثل هذا والمنع منه. يبقى إذا اجتمع أن يكون المشترى قوتا، أن يضيق على الناس بشرائه، أن يكون في حال ضيق للناس، إذا اجتمع الثلاثة يبقى حرام ما فيش في كلام. إذا كان واحدا منهم إذا ضيق على الناس يبقى حرام أيضا. طيب هندخل بعد كده في باب من أبواب البيوع برضو، ما زلنا في البيوع. البيع بتبيع سلعة بسلعة سمنها مقايضة، مش كده؟ ولابد من معرفة الثمن وإيه والمثمن. ببيع سلعة بمال مثمنة أو مال بسلعة مثمنة، لكن حبيع مال بمال هنسمي إيه؟ الصرف. يبقى هنا حبيع مال بمال، إذا كان ذهبا وفضة بذهب وفضة أو مقام مقام ده بآخر، هذا هسميه الصرف. يجري فيه الربا، بس قال لك لا ده كمان المال الآخر يجري فيه الربا زي ما سمعتم في الأصول، وكان مناسب نحن وقفنا على جزء في الأصول وقلنا لكم إن الربا وتعريف الربا وما يكون في الربا، وعند الأحناف قالوا الربا يجري في إيه، وعند الشافعية قالوا يجري في إيه، مناسب الآن تدرس الربا تعرف تفصيل الكلام للعلماء اللي فيه. الربا كبيرة من أكبر الكبائر، من السبع الموبقات المهلكات الربا. يبقى هذا الربا جاء فيه النص في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إذا كنت مؤمنا دع الربا، وإلا شوف نفسك إيه بقى. ها. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني بدوا يتفزلكوا ويتفلسفوا في الكلام ويقول لك ايه البيع مش مبادلة، ماذا الفرق بين البيع والربا؟ هو هو حاجة واحدة. قال لهم لا، الفرق بينهم أن الله أحل هذا وحرم هذا لحكمة من الله تعرفونها بالتدقيق وبالنظر. قال لنا هنا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد يعني إلى الربا يحصل فيه إيه؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، موبق يعني مهلك هلاك، ما فيش خروج من هذا الهلاك. السبع الموبق إيه هم السبع دول؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبعة الأشياء الشاهد منها الربا، أكل الربا، أكل الربا. يعني أما تكسر الأحاديث أو تكسر النصوص في تحريم الشيء دليل على أنه كبير من الكبائر، من أعظم الكبائر بكثرة هذه النصوص فيها من الآيات والأحاديث. يقول لنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، خمسة ملعونين في الربا. آكل الربا وموكل الربا، موكل الربا، آكل الربا اللي هو بيقول لك حسلفك 10 وتدهم لي 11 هذا حياكل ربا منك، وانت بتأكله الربا بقى الاثنين ملعونين، الآكل والموكل للربا. كذلك الذي يكتب هذا الربا بيكتب بينهم العقد بالاثنين فلان السيف وفلان كذا عشان يرضيعوا كذا، كذلك من يشهد على هذا العقد على عقد الربا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أحاديث بقى كثيرة جدا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، كالذي رواه البخاري من حديث أبي جحيفة إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله، لعن آكل الربا وموكله. وجاء من حديث ابن مسعود نفس الشيء، وجاء عن سمرة في آكل الربا كيف يعذب في قبره، كيف يعذب آكل الربا بمص دم الناس، بمص دم الناس عقبته في قبره كذلك، نهر من دم بيعوم فيه هذا المجرم آكل الربا، وواحد وقفله على شط النهر هو يتعب خلصان على ما وصل لشط النهر بيفتح بقه يتنفس يروح حدفه بحجر في فمه طياره بعيد يرجع تاني يعوم يا سبحان الله. هل يتخيل الإنسان ذلك؟ إن واحد بيعوم في البحر وزميله بيهزر معاه كل ما يجي عايز يطلع من بتاع يزقه يوقع يجي يطلع هيهلك في الآخر، هيهلك في الآخر، ما بالك في نهر من دم والعياذ بالله، حاجة نجسة قبيحة منتنة، نهر من دم بيعوم في هذا الإنسان من كثرة ممص من أموال الناس وأكل من دماء الناس، هذا آكل الربا وهذا حاله، يفعل به ذلك لغاية ما تقوم القيامة والعياذ بالله. أيضا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، هم سواء. سبحان الله، مع ان انت لما تقول اكل الربا ده هو اللي استفاد، اللي اكل الربا اللي شهد، ولا ما هو شهد ساعده، ما كانش شهد ما كانش تتجرأ عليه، لانه لما صار الامر فيه شهادة بقى الامر علني، علني بسبب هذا الشاهد اصبح الناس يستسهلون هذا الشيء، لان في اللي حيدافع عن اكل الربا بانه شهد له انه اعطى هذا المال. طيب في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبة ذنبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، صلى الله عليه وسلم. تخيل ذنب من هذا الذنوب، واحد يقع في الزنا بأمه، هذا شيء مستبشع عند الخلق، كيف يكون عند الخالق؟ يقول لك الربا لو تقسم حيبقى 70 بابا من أبواب الجرائم والذنوب، أقلها مثل هذا، أما الأعظم هو يكون إيه؟ قال لنا أيضا الربا 73 بابا، وقال لنا اجتنبوا السبع الموبقات، وقال لنا صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية، إذا ظهر يعني إذا فشى، إذا فشى الزنا بقى سهل، ممكن الناس يتكلموا حتى الفلان في واحدة بتزني حتى في بيت العواهر في كذا، إن مرأة فلاني فيه كذا، إذا ظهر الزنا وجنبه الربا بيروح يستلف ياخد قرض من البنك ببساطة، يروح خد قرض ما ياخد بالربا، يتعامل بالربا، يروح في البنك يجي من البنك يروح يسلف، حتى أصبح بعض الناس يسلف يقول لك أسلفك تفك الأزمة اللي أنت فيه، خد لك 5000 رجعهم لي 5.5 بعد شهرين ثلاثة، ببساطة كده أصبح بين الناس من يقول ذلك والعياذ بالله. إذا ظهر ذلك بين الناس يحصل إيه؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم كتاب الله عز وجل. أحلوا كتاب الله يعني إيه؟ يعني استحلوا العقوبة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نزلوا على أنفسهم حرب الله سبحانه وتبارك وتعالى، استحلوا حرب الله سبحانه وتبارك وتعالى. من هذا الربا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الهدي، الهدي هدايا العمال غلول، طيب هدايا الشفعاء، إنسان بيشفع للآخر، فلان فيه كذا وكذا وعايز عندي مصلحة روح أعملها لي، طيب أروح أعملها لك بعد ما نأخذ الهدية هذه فيقبل، هذه لك لا، أنت ما تشفع لحد اشفع له ابتغاء وجه الله مش عشان تأخذ هدية، فإذا أخذت الهدية وقعت في الربا. اسمع هذا الحديث الذي عند أبي داود وعند أحمد، من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، خلينا بقى ندخل في الكتاب. بيقول لنا وهو الربا نوعان، الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. الفضل معنى زيادة، النسيئة بمعنى التأخير، التأخير. الفضل يعني هقول لك خد العشر جنيه دي فكها لي بحداشر، يبقى كأن هنا الأمر إن حديك حاجة وحاخد منك حاجة أكتر منها من المال، خد الجنيه الذهب ده اديني مكانه 5 جرام ذهب 10 جرام ذهب، لا والله خدت جنيه اديني بقدره من الذهب من مثل هذا النوع اللي فيه، إنما تاخد أكثر أو أقل إذا سمي ربا إيه؟ الفضل، ربا الفضل يبقى ربا الزيادة. خد كيلو تمر، صاع تمر، اديني صاعين تمر، قد يكون التمر اللي انا بديهولك ده الصاع منه يساوي 10 جنيه، واللي انت بتديهولي الصاع منه يساوي 5 جنيه، يبقى صاع بصاع يقول لك لا ما يتباعش كده، بيع بالمال، واللي خد الكيلو تمر ده ب10 جنيه واديني ب10 جنيه 2 كيلو التمر الثاني، يبقى هنا خرجت. لكن كيلو تمر باثنين كيلو تمر هذا الربا، ما يدري فيه الصاع يدري فيه الوزن أيضا في الربا. يبقى هذا اسمه الربا إيه؟ ربا الفضل. ربا الفضل يعني قليل، قليل يعني شنو حد تاني 10 دهم ل11 دلوقتي طب استفدت إيه؟ هذا قليل. قالوا هذا ذريعة لربا النسيئة اللي ممنوع منه بعد ذلك. يبقى هنا ربا النسيئة هو اللي يكون إن ما تديني كيلو تمر دلوقتي وحب أرجحه لك بعد كده، يأخذ كيلو تمر ورجحه له بعد كده كيلو ونص بالاتفاق بينهما، يبقى هذا الربا. فالعادة دايما اللي بيتعامل بالربا بيتعامل بالدين، هو عايز دين، عايز حاجة دلوقتي، واللي بيعطيها ما بيديش إلا بمنفعة، طب أنا استفدتها ما أديك كيلو تمر وترجعه لي كيلو مش هديك حاجة، فيستغل حاجة هذا الإنسان، تأخذ الكيلو تديه لي كيلو نص، تأخذ الكيلو ترجع لي عليه حاجة زيادة. فقال لنا إن هذا من الربا، وقال لنا الربا شوف أنت طمعان علشان تأخذ مالك كثيرا تدي عشان تأخذ أكثر من المال، الربا وإن قل فإن عاقبته إلى قل، عاقبة الربا حتى لو كان قليلا عاقبته محق المال، يمحق الله الربا ويربي الصدقة. الصدقة منها القرض، القرض صدقة، حين تقرض إنسانا كأنك تصدقت بنشر هذا المال، فإذا أقرضته مرتين كأنك تصدقت بالمال كله، المال ينمو ويزيد عند الله سبحانه وتعالى وتؤجر عليه. الربا بيدي الشيء عشان ياخد أكثر منه لطمعه، ربنا بيقول نهايتك هتكون نهاية سيئة جدا، هذا المال حنقلله لك، حنفتح لك مصافي تصفي منك هذا المال كله ويضيع عليك هذا المال في يوم من الأيام. أجمعت الأمة على تحريمهما ربا الفضل وربا النسيئة، وفي وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع عنه، يعني ابن عباس فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسية، وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسية، كأنه يقول يعني لا ربا عظيم إلا في هذا، إن العادة ما فيش حد يدي تاني، خد خد دينار وديني مكانه دينار ونص، أعمل طبعا أنا معي الدينار أعمل أنا عايزه ليسلفه لك عشان أخذ أكثر أو أقل، وربنا قد حرم ذلك. كذلك اللي بيستدين، إيه معنى أنت هتديني لقتي دينار وحديك علي دينار وربع الآن، إيه اللي خسبنا؟ ما يفكرش إنسان في هذا الشيء. فلذلك الشريعة نصت على ربا النسية، لأن أغلب ما يكون 99% من معاملات الناس في الربا هي ربا النسية، إن خده بعد أجل هات وديني مكسب كذا عليه، هذا ربا النسية. طيب، جاء في حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أو يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف اللي تجري فيها الربا، تجري في 6 الأصناف هذه. وبعدين نظر العلماء في العلة، العلة إيه؟ كل فريق من العلماء نظروا إلى علة معينة فقاسوا عليها، الظاهرين ما عندهمش قياس أصلا، فقال لك إن هذه الأصناف فقط، ليه ما نعرفش، ربنا حرم الربا فيها وخلاص، يبقى هذه 6 أصناف. هذا مذهب ابن حزم ومن معه من الظاهرية، إنه الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف، غيرها لا يجري فيها الربا. الباقي جمهور العلماء قالوا لا، اللي خلى الربا يجري في هذه ما يجري في غيرها مثلها، هو نص على أشياء والله إذا عرفنا العلة قسنا عليه غيرها. يعني إيه اللي هيخليه يقول لي الربا في البر في الشعير، الشعير طب ما الدور احسن من الشعير، اللي خلى الربا يجري في الشعير طب ما يجري في الدور، يبقى هنا النظره ان فعلا الذره احسن من الشعير وحد الناس اليه اكثر، يبقى على ذلك اللي يجري في الشعير هيجري في الدره، يبقى هنا القياس اذا كان مساويا او من باب اولى نقول به، اذا كان لا والله في فرق بين هذا والمقيس والمقيس عليه يبقى على ذلك نستبعد ذلك، حتى لا نضيق على الناس ولا نوسع للناس في كل شيء، يبقى على ذلك لابد من احكام هذا الشيء، هذه الاصناف العله الموجوده فيها ايه، فيلحق بها غيرها اذا ساوتها في نفس هذه العله او كانت اشد في الفرع. يبقى هذه الأعيان الستة، الأعيان اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، المنصوص والنقدان هذا شيء، وبعدين ذكر لك 5 حاجات تانين، قال لنا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء. التمر بالتمر، يبقى الزبيب مثله التمر بالتمر في نفس هذا الشيء. أو قال لنا في حديث آخر الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. أما بتيجي بتاخد من حد حاجة وبتديله ها خد ها أخد هاء وهاء خد وهات خد وهات، يقول هنا حالا حالا تدي الحاجة وتأخذ مثلها. يبقى هنا المنصوص عليها 6 الأصناف هذه في الحديث، النقدان الذهب والفضة، البر والشعير، التمر والملح والملح. يجري أقول لنا هذه الأشياء ثبت الربا فيها بالنص والإجماع، واختلف فيما سواه، واختلف فيما سواه. يبقى باقي هذه الأشياء يعذر الفقهاء بعضهم بعضا ولا لا، ولا كفر بعض؟ لا. يبقى على ذلك هنا والله الظاهرية قالوا هم 6 الأصناف دي بس، غيرها ما يجيش فيها الربا. طب الحاجة التانية الزرع قال لك ما يجيش فيها الربا، الزبيب قال لك ما يجيش، مش عارف ما يجيش، يبقى هنا نعذر في ذلك. ولكن بأن احنا ننظر لأن في قياس وفي علة موجودة، وإنه والله القياس هذا في فرع هو زيه زي الأصل بل أولى من الأصل، يبقى نقول لا يدري في ذلك هنا حيجري هنا اللي أجرى هنا. يبقى الجمهور يحتاجون للبحث عن علة الربا، العلة إيه، ما وجدت في هذه العلة يقام. طيب احنا قلنا واحنا بندرس في الأصول قلنا أن الأحناف نظروا إلى إيه، إلى إن الأشياء اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي مكيل جنس أو موزون جنس، مكيل يعني جنس يكال أو جنس يوزن، حط بقى أي جنس يوزن يبقى بيع بعضه بعضه يجري فيه الربا، أي جنس يكال بيع بعضه بعض يجري فيه الربا، يبقى سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، سواء كان ذهبا أو فضة أو غير الذهب والفضة، يبقى كله عند الأحناف حيجري فيه إيه؟ الربا، يجري الربا عند الأحناف في كل هذه الأشياء. عند الشافعية قاموا ضيقوا شوية وقال لك إن الذهب والفضة ما فيش حاجة تلحق بها، الذهب والفضة دي ربنا جعلها أشياء قيم وأسمان، ما قلناش قيمة في حاجة تانية غير الذهب والفضة، يبقى على ذلك لا حقول اللؤلؤ ولا الزبرجد ولا المرجان ولا المش عارف إيه ولا الحديد ولا الخرصين ولا الرصاص ولا الألومنيوم ولا مش على كل هذه المعادن اللي يجري فيها الربا. يبقى هنا ضيقوا في الثمنية بالنسبة للذهب والفضة، قالوا لا يلحق بهما إيه غيرهما، هذا جيد وجميل عند الشافعية إنه فقط الذهب والفضة ما يليش، يبقى تسهيل على الناس في بيع باقي الأشياء. لأنه أما نقول الذهب والفضة، أنت عندك ذهب عيار 24 هتبيعه بعيار 18؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، لأن هنا هيقول لك قد بعض جرامات من دي قد جرامات من دي، طب والله دي تمنها غير تمن دي، يقول لك بيع دي بمال وبعد دي. أو احسب إن الذهب الصافي في دي قد إيه وبيع بذهب صافي من التانية، مثلا إذا قدرت على التعيين بالضبط قد إيه صافي، صافي من ده بصافي من هذا الآخر، يبقى هنا الآن الذهب. طيب الذهب والفضة فيه هذا التضييق، إنما حاجة في الحديد مثلا ده حديد جاي من تركيا، ده حديد جاي من أمريكا، ده حديد جاي من بريطانيا، ده حديد جاي من الصين، حسوي كله زي بعض، وبعدين صعب على الناس بيع الحديد ده بكذا جنيه، يبقى عند الأحناف هيدخل الحديد ولا ما يدخلش؟ لأنه موزون، موزون جنس. عند الشافعية يقول لك ما يدخلش. طيب يبقى هنا عند الشافعية قالوا لنا إن الذهب والفضة دول ثمنية فيش حاجة تانية في الحق بها، ريحونا من بقية المعادن. طيب الباقي قال لك والله مش لاقي لها إلا إنها مطعومة طعام، فما كان طعاما للناس يجري فيه الربا، ما كان طعاما للناس يعني أي طعام، هتشتري جبنة بجبنة؟ لا جبنة يا إما التماثل، حتى لو جبنة دي غالية وجبنة دي رخيصة، طالما إنه جنس يوزن أو جنس يكال يبقى هيجري فيه الربا. طيب الجبنة إيه اللي حيسويها من الأصناف المذكورة هذه؟ هل الجبنة زيها زي البر، زيها زي الشعير، زيها زي الملح، زيها زي التمر؟ ما هيش مسوى. قال لك لا، ما هذه الأشياء احنا مش عارفين اللي يجمعها كلها مع بعضها، ان تمر وشعير وكده خلاص كلها انها مطعومة حاجة بتتاكل وخلاص. طيب الملح من ضمن القوت للناس، هل هو قوت للناس هذا الملح؟ ده شيء بيدي طعم للطعام وللشراب وصحيح من غيره الناس ما يعيشوش، لكن مش هنقول ان هو لا اللي ينفع ان هو إدام، إدام مثلا يكون عيش بملح يغمز به الشيء. يبقى هنا نظروا الى ان اي طعام يدري فيه الربا في موزون جنسه او مكيل جنسه، هذا عند الشافعية. طيب الحنبلة حيقول لنا ايه هنا نشوفه؟ لك يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل، ولو لم يؤكل. يبقى هنا بقوا زيهم زي ايه؟ زي الاحناف. يبقى الحنبلة بقى اذا برضو الامر ضيقوا زيهم زي الاحناف، فجعل ان امر الربا حيجري في كل حاجة موزونة اذا كانت زي الذهب والفضة من معادن ونحوها. اهو قال لك على اشهر الروايات عن احمد على ايه؟ يبقى في حاجة تانية مش كده؟ يبقى هو مش قول واحد بس، بس هذه اشهر الروايات، ان علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، وعلة الأعيان الأربعة كونهن مكيلات جنس. برضو هنا زي مذهب الأحناف فيها من الأربع حاجات التانية، التمر البر الشعير الملح إيه؟ قال لك جنس أجناس. طب هذه الأجناس مأكولة يعني؟ قال لك لا، مش مأكولة ولا مشروبة ولا لا، ما هيش كده، دي هي جنس يكال، فنظر إلى أنها إيه؟ تكال. طب إيه دخل الكيل ودخل قال لك ما هنا، لأن الأصناف اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي مما يباع بالكيل، مما يباع بالكيل، كيلة من التمر بكيلة من التمر، زاد هنا يبقى ربا، نقص هنا يبقى ربا، يبقى على ذلك يجري فيها الربا بسبب الكيل. يبقى أي حاجة تكال ما تأخذ أدها بالضبط، طالما أنها أي جنس من الأجناس تكال يبقى يجري فيها الربا، أي جنس من الأجناس يوزن يلحق بالذهب والفضة إذا كان في معناها من المعدنية. مين قال هذا الشيء؟ قال لك النخعي والزهري والثوري وأن ده مذهب الأحناف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم دنيبة وقال في الميزان مثل ذلك. قال في الميزان يعني في الوزن المزن. والوزن أدق من الكيل يعني ما كان من الأشياء يكال. فإذا استعادوا عن الكيل بالوزن زي الآن كان زمان التمر يباع بالصاع اللبن يباع بالصاع الآن لا بيقول لك الوزن أدق هبيع ده بالوزن والهبيع ده بالوزن فيقول لك ما جرى فيه الربا في الوزن كذا في الكيل الوزن مثله طالما إن صار العرف بتاع الناس بيوزنوا الرز ويوزنوا الدقيق ويوزنوا الشعير ويوزنوا يبقى هنا ما تاخدش 2 كيلو شعير ب 3 كيلو شعير لا 2 كيلو ب 2 كيلو من الشعير واحد أرضأ واحد أجود يبقى ابعد عن هذا وبيع بالمال واشتري بالمال الصنف الآخر. طيب قال لنا المجد في المنتقى المجد اللي هو جد شيخ الإسلام تيمية مجد الدين ابن تيمية اللي هو أبو البركات ابن تيمية وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها لأن قوله في الميزان أي في الموزون وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا. صحيح قال لنا في الموزون ولكن ليه هنخرجها لكل موزون كل موزون ما تخليها في الحاجة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يقاس عليه ويلحق به وهو الراجح في ذلك. طيب هنلاقي حديثا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب تمر جنيب تمر نوع طيب من التمر اللي هو اسمه تمر الكبيس قيل أخرج منه الحشف والرديء فهو نوع جيد من التمر غير مخلوط بغيره. طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا تمر خيبر كله جنيب نوع جيد كذا فقال لا إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة لا لا إحنا بنشتري إن التمر بتاعنا تمر جمع مش تمر جنيب تمر فيه حشب وفيه رديء وفيه ملخبط لكن تمر ده جيد فاحنا التمر بتاعنا اللي هو مش حلو بنبيعه نديله صاعين من عندنا وناخد منه صاعا من عنده او ندي ثلاث أصع من عندنا وناخد منه صاعين من عنده او قال لك ناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل لا تفعل بيع الجمعة بالدراهم ثم ابتع بالدراهم دنيبة. يبقى هنا الشريعة ما كتفتكش ومنعتك ولكن فتحت لك بابا آخر إن الأمر سيحط تسعير تسعير التمر ده بكام والتمر ده بكام التمر بتاعنا كيلو سوى 10 جنيه خلاص حبيع لك بعشرة جنيه أخدت منك هذا المال خدت 100 جنيه ديني بالمئة جنيه من التمر التاني. يبقى الأمر سهل إن دخل شيئا بين الاثنين بحيث إنك تبيع بالمال وما يدخلش إن تمر بتمر ولا حيوصل في يوم من الأيام لأن الإنسان يستدين من التمر وبعدين يقول لك اديني تمر وبعدين حرجع لك ويوم القضاء لما يرجع يقول لك لا ده أنا حرجع لك تمر أحسن من اللي أنا خدته منك أرجع لك أقل يبقى أنت عشمان هتاخد 100 صاع ويديك 50 صاع بس يا عشمان هتاخد كذا يديك كذا. فهنا لك بيع الجمع بالمال واشتري بالمال الجانب. ابن عبد البر يقول أجمع على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بيعه ببعض إلا مثلا بمثل وسواء فيه الطيب والدون وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد وأنه جنس واحد. في رواية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أوه عين الربا يعني الذي فعلته هذا عين الربا ما يجوز لكن أنت تصنعه وأمره برد هذا البيع. وذلك الحافظ ابن حجر قال لك إن فيه أن البيوع الفاسدة ترد أن البيوع الفاسدة ترد. المكيد يبقى الحنبلة قالوا لنا إن الربا يجري في أصناف الأولى اللي هي الذهب والفضة لكونها موزون جنس يبقى كل ما كان موزونا من جنس واحد يجري فيه الربا. وقال لك في الأصناف الثانية اللي هي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم التمر الشعير البر الملح قال لك إن هي أشياء بتكال تكيل فكل ما يجري فيه الكيل هيكون فيه إيه الربا. طيب المكيل زي إيه قال لك سائر الحبوب والأبازير عرفت الأبازير يعني إيه جمع بزر جمع بزر اللي هو التوابل يعني زي الكزبرة ونحوها كزبرة الكزبرة على فكرة في البلدة والمائعات المائعات يبقى قال لك المكيل حيدخل فيه المائعات اللبن مائع بيكيل الزيوت العصير، يبقى هنا المائعات كان جنس واحد حيكون فيها الربا. طيب المية ما هي مائعة؟ لك لا مية لا، ولكن الماء ليس بربوي. ليه؟ لك لأنه غير متمول، لا يتمول عادة، لا يتمول عادة، ولأن الأصل إباحته. طيب يبقى هنا المكيل كسائل الحوم. ومن الثمار هل يشترط يكون مأكول ولا مش مأكول؟ لك أي شيء من الثمار طالما أنها ثمرة يدري فيها الربا، ما تتباعش بعضها وبعض. والحل عنده يقول لك اشتري بفلوس، اللي حخليك تشتري ثمرة بثمرة اشتري بفلوس فيها. يبقى هنا حتى إذا اشتريت لا تشتري نسيئة ثمرة بثمرة ولا يدري فيها الربا، يبقى تحتاط ولا تقع في ذلك. قال لنا من الثمار كالتمر والزبيب، مع أنه مش منصوص عليه في الحديث، لكن قال لك هو زيه زي التمر تماما، كان من ضمن الأشياء اللي فيها الزكاة يخرج عنها الزكاة، يبقى زيه زي التمر. والفستق، جاب لك الفواكه بقى الحاجات اللي هي الناس ما بتلاقيهاش ونادر من الناس من يأكلها، قال لك يبقى هي زيها لأنها مكيل. الفستق والبندق واللوز والبطن والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح، دي من ضمن الأشياء اللي بتأكل بما يتفكه بها، لا ما بيتفكهش ولا غيره، ده بطنه بياخدوه بيعملوا بيه الدباغ، نوع من انواع البتاع يقول لك الشجر الاخضر او الثمار الخضراء، شجر حامضي يعني الحاجه بتاعتها حمضيه، الثمره بتاعتها لونها خضراء، وبتتاخد يحطها على الدباغ او يعملها للادويه، يعني ماهيش من ضمن المطعومات. قال لك برضه طالما ان هي ثمار وان بتتكيل بتتباع بالكيل يبقى على زي كده فيها الربا. والزعرور والعناب وغيرها كالمشمش والزيتون، يعني بيحط لك الحاجات اللي هي ثمار تؤكل او لا تؤكل، طالما انها ثمرة زي المشمش زي العنب زي مش عارف الخوخ زي كذا، طالما ان هي اشياء تباع بالكيل حيجري فيها الربا. والملح لانها مكيلة مطعومة، مطعومة يعني ما هيش مش مجرد قوت بتطعم بس، طالما انها طعام يبقى هيجري فيها الربا. روى معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، أنه نهى عن بيع، وهذا حد للشافعي، نهى عن بيع الطعام، قال لك يبقى كده العلة طعام، طالما أنها طعام يبقى أي طعام يجري فيه الربا. هذا رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله، ودي عايزين نشوف هذا الحديث لمعمر، أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال بيعه ثم اشتري به شعيرا، اداله صاع من قمح قال له بيع صاع القمح ده وبعدين اشتري لنا شعير. راح الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض الصاع، يعني باع القمح وخد صاع شوية من الشعير أكثر منهم. فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر لما فعلت ذلك؟ ليه عملت هذا الشيء؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، يعني أنا أقول لك روح بيع بدراهم وبالدراهم اشتري، لكن أنت بعت ده بضع على طول هذا الربا، لأن هنا صنف بصنف آخر، هذا مكيل مكيل من طعام، اشتريت مكانه مكيلا من طعام، نص النبي صلى الله عليه وسلم على الربا في البر ونص على الربا في الشعير. إذا بعت مثلا بمثل هاء وهاء تعطي وتأخذ، أما إنك تبيع ده بأكثر منه من الآخر لا يجوز لك الآن، كأنه نظر إلى أن هذا الصنف زي زي الصنف الآخر الشعير بالقمح. هنا النظر إنهم جنس واحد، الراجح أنهما جنسان ليس جنسا واحدا، فيجوز أنه يبيع الصاع من التمر بصاع ونصف من الشعير، لكن الممنوع أن يبيع صاعا من قمح بصاعا ونصف من قمح، أو صاعا من شعير بصاع ونصف من شعير. لكن إذا اختلف الأصناف، نص النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلف الأصناف فبيعوا كيف شئتوا، إذا اختلف الصنف أنا حبيع لك شعير واخد مكانه قمحا، حبيع لك ملح واخد مكانه تمرة، ما فيش مشكلة بيع ده أكثر من ده أو أقل من ده. يبقى هنا اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الطعام، هو يمكن معمر أخذ بأنه نهى عن بيع الطعام فنظر ان ده طعام ولا طعام، لكن هتلاقي ان فيه في حديث آخر ذكر وكان طعامنا يومئذ البر، أو كان طعامنا يومئذ الشعير، يبقى هنا نص على شيء كان موجود فعبر عنه بالطعام، فهنا لما يعبر عن القمح أو عن الشعير بطعام فننزل على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر. المماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يجري إلا في مطعوم يكال أو يوزن، هذا كلام ابن قدامة في الكافي. وقال في الشرح: فالحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن أو الطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة. وقال لك أنه يجري بقى هذا كله في أشياء زي الرز زي الدخن زي الذرة، هذا قول الأكثرين. قال ابن المنذر: وهذا قول علماء الأمصار في القديم، يعني أنه يجري فيما اجتمع فيه الكيل والوزن أو الوزن مع الطعم، يعني يكون مطعوما، يكون مطعوما. لكن عند المالكية حيحط قيد ثالث أدق، هيقول لك يكون مقتاتا، يكون قوتا للناس، إن هذا الشيء إن أصف النص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كلها من أقوات الناس، كلها من أقوات الناس، يبقى على ذلك ما كان قوتا للناس. وقال إنها من الأشياء اللي بتتشال عند الناس، إنها مدخر عند الناس، قوت ومدخر، يبقى ما هوش مجرد طعام فقط، لا ده طعام وإنه قوت للناس وإنه مدخر عند الناس. فالملكية ضيقوا، أكثر ناس قالوا بالقياس فيها وضيقوا فيها ما فتحوهاش. اللي ضيق الأشد منهم اللي هم الظاهرية، الظاهرية لكن ست أصناف بس، فيش حاجة تانية يجري فيها الربا. المالكية بعدهم، وكلام المالكية في هذا الشيء يمكن أقرب في أنه تضيق عدم فتح الباب، أنه كل حاجة مطعومة يجري فيها الربا قد يضيق على الناس في ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ستة أصناف، فإذا وجدت العلة فيها فالمالكية نظروا، لأن العلة في المطعومات أنه كل المذكور فيها من الأشياء اللي بتدخر عند الناس، ما هي فاش حاجة من الأشياء اللي بتفسد على طول، أشياء بتفسد عند الناس زي الخوخ زي المنجو زي غيرها، هذه يجري فيها الربا ازاي؟ هيجري فيها الربا. لا، اذا باع لي منجا نوع جيد بنوع تاني انه ما بيعش مثلا، وده دي باكثر من دي، ولكن الافضل الخروج من ذلك، لكن لا نلزم ان هذا يجري فيه الربا، يكفي القياس على ذلك بما هو قوت وما هو مدخر من الطعام. طبعا الموزون عند الحنابلة حيقولوا إيه؟ زيهم زي الأحناف، زيهم زي الأحناف، حيقولوا كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان، الخيط الكتان، غزل الكتان، القطن، الحرير، الشعر، القنب، الشمع، الزعفران، والخبز، والجبن. يقول لك جريان العادة بوزنها عند أهل الحجاز، يعني يقول هذه أشياء تباع بالوزن فلا يباع مثل إلا مثلا بمثل، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. هذا حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم، يعني أهل المدينة أخبر الناس بالميزان بالمكيال لأنهم أهل زراعة فعندهم حبوب وعندهم ثمار، وأخبر الناس بالوزن عندهم يعني بهيمة أنعام وغيرها بيبيعوها بالدنانير والفلوس، فأخبر الناس بالوزن أهل مكة، فقال: الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. الآن بقى الوزن بقى الكيل شيء عالمي بقى، ما هوش لا في مكة ولا في المدينة، يبقى ما يدري في الدنيا كلها، أصبحنا بنوزن بالكيلو، نوزن بالوئة، نوزن بالجرام، نوزن بحسب الوزن اللي فيه. فالآن مش هنقول لأهل مكة أنتوا بتوزنوا إزاي عشان نعمل زيكم، طالما الحاجة انتشرت بين الناس صارت عرفا بين الناس يعمل بهذا الجاري، وخاصة أنه يكون هو أهل مكة الآن، هو نفس الميزان الجاري في كل الدنيا، بتشتري من مكة بالكيلو بالجرام وكذا، الكيل الموجود في المدينة هو كيل الدنيا كلها. وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا، يعني عايز يقول ما كان يباع بالعد لا حتى ولو كان مطعوما لا يجري فيه الربا. وزي البطيخ، إن إنسان حيبي يأخذ 500 بطيخة وديني 100 بطيخة من نوع الجيد الذي عندك، هل لا يجري فيه الربا؟ لأن هذا معدود والحديث ما ذكرش العد فيه. والقثاء، القثاء اللي هو الخيار أو الأت، والخيار والجوز والبيض والرمان، يعني يقول هذه أشياء لا يجري فيه الربا لأنها بتباع بالعد. طيب بتباع بالعد، هذه أشياء، ما الجوز ما زيه الفستق وزيه اللوز وغيره، هو نفس الشيء، يعني كأنها كان في وقت أخذت باع بالكيل، فقال لك الآن كل هذا بيباع بالوزن، يباع بالوزن. فاللي هو قاله في الماضي أنه لا يجري فيه الربا حيلزمه الآن ولا يجري، لأنه بيباع بالوزن بين الناس، فالضابط غير منضبط، الضابط مش منضبط. لما روى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب. هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الدارقطني وقال الصحيح أنه من قوله, يعني قول سعيد المسيب, يعني مش من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رفعه فقد وهم, اللي رفع هذا الحديث فهو واهم في رفعه. ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن, يعني عايز يقول إن الكتان القطن وغيره من الخيوط قطنية ولا غيرها إذا كانت بتباع, لما هيبيع البكر بتاعة القطن كان بيعها بالوزن, يبيعها بالوزن, يبقى هيشتري 100 كيلو من خيط القطن, 100 كيلو من الكتان, قال لك يجري فيها الربا. يبقى إذا كان خيط بخيط يبقى الحديث ما نظرش على هذا الشيء, لكن هم نظروا العلة إيه, الوزن موزون من جنس. النظر نفسها فيها شيء, ولذلك الشافعي لما قالوا الذهب والفضة مفيش حاجة تدي مكانها يبقى هو الذهب والفضة. لكن الآن نضطر نحن نقول انه هيجري مكانها النقود الموجودة بين الناس, وان كان كلمة النقد هو الذهب والفضة, النقد الذهب والفضة, ولذلك يقولوا ما قام مقامهما, مقام مقام الذهب والفضة اللي هو الجنيه والدولار والريال والليرة والفرنك وغيرها, هذا يجري فيه أيضا الربا لأنها تقوم مقامها في الثمنية. وكان أصل هذه الأشياء أنها سكوك بذهب أو بفضة, يعني الآن ما صارتش على هذا الشيء. الآن يعني الجنيه بيبقى حسب الدولة وحسب الفلوس اللي فيها, بيبقاش جنيه قصاده جنيه ذهب أو جنيه قصاده, لا بيبقى حسب أسعار السوق, البضاعة الموجودة في السوق تساوي قد إيه, فيقوم يحسب الأصول وكده ويحسب بناء عليها. الجنيه تلاقي طالع نازل ما هوش ما مش معروف له إيه. ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب. قال الإمام أحمد لا بأس بالثوب بالثوبين, وهذا قول أكثر أهل العلم, يعني شيل أفطان من واحد وديك أفطانين أحسن أو أقل منه, يبقى واحد منهم أحسن من الآخر أو واحد أقل من الآخر, أفطان بأفطان أحسن منه, اديته أفطان يساوي 100 وديك أفطان يساوي 50 ورضيت بهذا الشيء فلا شيء ولا يدخل فيه الربا. والأنسب أن في الخيوط نفس الحكاية, وقال في الخيط أنه ما فيش ما حكمة أن أنا أقول الخيوط اللي باعت ثوبا لا يجري فيها الربا, ولما كانت خيطا كان يجري فيها الربا. طيب قال لك ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن لزيادة ثمنه بصناعته كالثياب. قال الإمام أحمد لا بأس بالثوب الثوبين. لقول عمار العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين, فما كان يدا بيد فلا بأس, إنما الربا في النسء إلا ما كيل أو وزن. هذا قول عمار وهذا صحيح عن عمار رضي الله عنه, هذا اختياره, يعني الربا في النسء. وهنا يطرى يعني ثوب بثوبين في النسيئة هيجري فيه الربا, هذا فيه نظر في مسألة إن هبيع لك أفطان واخد منك أفطان تاني بعد أسبوع, هبيع لك سيارة واخد منك سيارة أو سيارتين مكانها بعد يوم بعد يومين بعد كذا. هنا هذه سلعة, هذه سلعة يدوس فيها ممكن دي أحسن من دي في 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 حاجات, فبناء عليه كده قل التمن أو زاد التمن, فلا يشترط أن أدفع مال فيها, ولكن ممكن أخد حاجة بحاجتين أو أكثر سواء حالا أو بعد ذلك. طالما قلنا أن لا يجري فيه الربا يبقى لا يجري لا ربا نسيئة ولا ربا الفضل. والسلاح والفلوس ولو نافقة, والسلاح والفلوس ولو نافقة. يبقى هنا بيقول لنا لا يجري الربا في هذه الأشياء من ضمنها السلاح, لا يجري فيها الربا. يقول يعني إذا كان سيف بسيف, سيف بسيف أحسن منه سيف مش عارف إيه. والفلوس كأن الفلوس الأموال التافهة القليلة العبارة عن معدنيات, فنفقت هذه معنى إن هي يعني تشتغل, أو نافقة بمعنى إن هي خلاص انتهى عهدها ولا تباع. لكن الفلوس طالما لها قيمة معتبرة فهي تقوم مقام الذهب والفضة وتكون مثلها ويجري فيها الربا. والأواني لخروجها عن الكيل والوزن ولعدم النص والإجماع. الأواني طبعا ما هيش الذهب والفضة, ولا الذهب والفضة رجعنا تاني لأن الذهب بالذهب والفضة بالفضة, لكن هنا الآن الأواني من غير ذلك. أنا هشتري منك حلة نحاس وديك مكانها حلتين نحاس, ممكن الصنعة اللي في الحلة الكبيرة تكون أكثر بكثير من حلتين الصغار, يبقى هنا على ذلك يجوزنا نأدي بأكثر وبأقل في ذلك. ولعدم النص والإجماع يعني عدم هذا وذاك، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وهذا هو الصحيح. غير الذهب والفضة فيجري فيهما للنص عليهما. غير الذهب والفضة يعني عايز يقول إنه الذهب والفضة يجري فيهما الربا، سواء كانوا جنيهات ذهبية، كانوا أواني ذهبية، كانوا ذهبا يوزا، فكله يجري فيهما الربا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أبو بكر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. فاهم المعنى أن هتشتري ذهب بفضة أو فضة بذهب بيع كيف شئت، لكن بشرط الإيه؟ فوري حالا يدا بيد، يكون ما فيش تأخير ما فيش نسق فيها، يبقى هذا الذهب بالفضة. الأنواع الثانية من الأطعمة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما ألحق بها، يبقى إذا كان صنف بصنف آخر يجوز فيه أعلى وأقل، بس يكون إيه حالا. فإذا كان الذهب أو الفضة بأحد هذه الأصناف يجوز فيها النسيئة، يجوز فيها النسيئة، يعني هدفع ذهب الآن هشتري بعشرة جنيه ذهب 100 كيلو تمر، دفعت الذهب الآن وحقل التمر بعد شهر هنسميه إيه؟ السلام، هذا من السلام. يبقى هنا في الحديث يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف، ولا تشف يعني ما تاخدش حاجة أزيد من التاني. يبقى الذهب بالذهب ما ينفعش، خد ذهب 10 جرام تديني 11 جرام، خد 10 جرام عشان ده جديد وتديني 11 جرام عشان نكسر، ما ينفعش. لكن عايز تبيع بيع بالمال، وبالمال اشتري الآخر. إلا هاء وهاء، أهو لك تقرأ هكذا بالمد، هاء في همزة في آخرها يعني، وحكي القصر يعني هاء وهاء، هاء وهاء هذه المعنى إنه خذ وهات، يعني هاء وهاء بمعنى هات هات وهات. إلا يدا بيد تمسك به الإمام مالك على إنه يشترط القبض في الصرف عند الإداب بالكلام والقبول، يعني في إداب وقبول بالكلام، حديك ذهب واخد مكانه فضة، حديك جنيهات واخد مكانها ريالات، يقول لك هاء وهاء خد وهات حالا. لأما الثلاثة قالوا مش مشكلة، طالما هو في المجلس نفسه دفع دلوقتي وبعد شوية حيدفع، طالما هم قاعدين ما انصرفوش في المجلس، فعلى ذلك المجلس يقوم مقام عدم الافتراق، وهي برضو هاء وهاء. هذا قول الجمهور، على هذا يكون الـ 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 يعني الأرفق بحال الناس. طيب اختلف العلماء هل يلحق بهذه الأصناف أو الأجناس المذكورة غيرها، هذا كلام الشوكاني. قالت الظاهرية لا يلحق بها غيرها، اللي هم الكام صنف؟ الستة. أيوة هم الستة بس، اللي هم إيه؟ الذهب والفضة أدي جنس أدي حاجة، والأربعة التانيين البر والشعير والتمر والملح، والتمر والملح. يعني مينفعش أنا أقول لك هات ورقة ملح وديني ورقتين ملح، خذ ورقة ملح وتديها لي بكرة ورقتين ملح، مينفعش. فهذه الظاهرية قالوا لا يلحق بها غيره. طيب جمهور العلماء الظاهرية قالوا فيش قياس أصلا، فالكلام معهم في الأصل في قياس ولا فيش قياس؟ الجمهور قالوا بالقياس. يبقى هنا الآن إحنا لقينا إنه القول بالقياس هو أودي، وهتدرس المرة الجاية إن شاء الله في دراستنا في القياس حجية القياس، القياس حجة ولا مش حجة، وإيه الأدلة على أنه حجة، وإلا قالوا بعدم القياس، وإيه أوجه تطرق الخطأ إلى القياس، كل ده إن شاء الله المرة الجاية ندرسها. طيب من عدا الظاهرية الجمهور وجماهير العلماء أنه في علة ينبني عليها هذا الحكم وهي معقول، إيه هي؟ يقول لك الشافعية يقولون هي الاتفاق في الجنس والطعم فيما عدا النقدين، النقدان اللي هما الذهب والفضة يجري فيهما الربا ولا يجري في غيرهما، لا يجري في غير الذهب والفضة عند، وهذا قول جيد، هذا قول جيد إنه ما فيش حاجة تانية زي الذهب والفضة تلحق بها أو تقاس عليه، ده كلام الشافعية. طيب في الأجناس التانية قال لك إن هي مطعومة، مطعومة، فكل ما كان طعاما من جنس واحد يجري فيه الربا، يبقى هي الاتفاق في الجنس والطعم. قال مالك في النقدين كقول الشافعي، يعني ايه؟ قال انه لا يلحق بهما غيرهما، يبقى قال في النقدين إنه لا يلحق بهما غير زي ما قالوا الشافعية وذهب الفضة بس لا حديد ولا رصاص ولا نحاس ولا غير. طب غير النقدين حط لك بقى قيود، قال لك العلة الجنس إنهما جنس واحد، تمر شعير زبيب بر والقمح ذرة ملح، يبقى الأشياء اللي هي جنس واحد بس جنس، قال لك لا مقدر مقدر، يعني هذا الجنس معروف القدر بتاعه إما عن طريق الكيل أو عن طريق إيه الوزن، يبقى جنس ومقدر. هنا أهو دخل معهم الحنابلة برضو في هذا الشيء، والشافعية فيها لما يقولوا المطعوم، أم قال لك إيه والاقتيات والاقتيات، ولا قال المطعوم؟ يبقى هيفرق عن الشافعية، إن الشافعية قالوا إيه المطعوم ها، وهنا والحنابلة زيهم زي الشافعية ها، وإن كانوا فتحوا برضو يدخل فيها أصناف أخرى من أدوية وغيرها. هنا قال لك مكان طعام للناس، لكن المالكية ضيق أكثر، قال لك ما هوش من ده الأحاد كلها مش مجرد أنها مطعومة، لا دي مطعومة وإيه بتقتات قوت عند الناس، فهذا أجمل، هذا القيد أجمل اللي هو عند مالك، إنه جنس ومش طعم بقى، هيبقى قوت قوت للناس، يبقى أقوات الناس اللي بيعيشوا عليها، ضروريات للناس اللي يحتاجها الناس وحاجيات الناس. العلة الجنس التقدير، لقتي التقدير يعني بالكيل أو الوزن. قال ربيعة اللي هو شيخ مالك، كان يلقب ربيعة الرأي، ربيعة الرأي لجمال رأيه رضي الله عنه، وإنه كان يعمل الرأي كثيرا والقياس كثيرا، فكان يلقب بربيعة الرأي. بل اتفاق الجنس ووجوب الزكاة، اتفاق الجنس ووجوب، كأن النظرة بتاعته نظر إن الحاجات اللي هي أمرنا فيها بالزكاة كلها في هذه الأشياء، لكن حلو بس الملح مش فيها ولا فيها مش داخل فيها، فهنا يبقى قوله بعد شوي أن وجوب الزكاة، يبقى هنا كأنه هيخرج الملح والملح منصوص عليه. وقالت العطرة، هذا من أهل البيت، العلة في جميعها، وشو كان دائما يذكر كلام العطر اللي هم آل البيت يعني، بل العلة في جميعها اتفاق الجنس والتقدير بالكيل والوزن في الجميع. العلة اتفاق الجنس، أي جنس مقدر بكيل أو وزن، يبقى هذا قريب من كلام مين؟ الأحناف، زيهم زي الأحناف، والحنابلة برضو قريبين من كلام الأحناف في ذلك. طيب الشوكاني برضو قالوا ما حدش قال العدد، وكأنه هو عايز يعني يقول هذا الشيء، يعني قال ولم يعتبر أحد منهم العدد جزءا من العلة مع اعتبار الشارع له، يعني بيقول لك الشارع اعتبر العدد وهم ولا واحد منهم انتبه لهذا الشيء، ومش معقول كلهم ما انتبهوش، انتبه له الشوكاني لوحده، هذا فيه نظر، هو أقرب الخطأ من العلماء كلام الأربعة وغيرهم رضي الله عنهم وعن الشوكاني. فهنا الشوكاني بيقول يعني الحديث قال درهم بدرهمين ولا تبيع الدينار بالدينارين، ده رجع للوزن، هذا رجع أنه الدينار معروف الوزن، دينار بدينار وزن بوزن، وكان أهل مكة يزنون ما كانش عندهم بالعدد، وإلا لو أخذ بكلام الشوكاني هنقول دينار من أهل مكة الدينار وزنه 8 جرام، طيب دينار بتاع الروم وزنه 6 جرام، يبقى دينار بدينار عشان نراعي العدد، هذا كلام خطأ ليس صوابا. فلذلك رجع أن الدينار فيه أنه العملة المسبوكة اللي لها وزن معين، فرجعت لوزنها مش لعددها، وإلا لو اختلف العدد باختلاف الأوزان مش هيكون جاري على ما يقوله رحمة الله عليه. طيب هيقول لنا فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين، هتبيع ذهب بذهب يبقى الشرط يكون إيه؟ يكون مماثلة، المماثلة وحالا مش كده، يكون حالا نتدي وتأخذ حالا، إلا القرض، القرض ده جاء للإرفاق، فيه نوع من الرفق بالناس، فتأخذ الآن ذهب 10 جرام ذهب وتوضعها بعد ذلك هي 10 جرام الذهب، يبقى هنا فإذا كان حالا بتبيع شيء بشيء، يبقى لا هتخيل لنا دينار بدينار هعمل بدينار، أنا معي الدينار في إيدي هعمل بدينار بدينار، لكنه بيبقى ورينا غير أنه قد يكون مع سلسلة من ذهب والتاني مع أسورة من ذهب، يبقى السلسلة تسوي كم جرام التانية تسوي كم جرام، يبقى المثل بالمثل. قال لنا صاحب شرطين المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق، صح بالمماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. طبعا لما يقولك صح بشرطين يجوز اللي بعدها أن تكون مرفوعة ويجوز اللي بعدها تكون مجرورة، جرع البدلية والرفع على الجواب أو الخبر للمبتدأ المحذوف، يعني جزا كلها صح بشرطين وهما المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق، ويجوز بدل من إيه اللي قبلها بدل بعض من كل بشرطين المماثلة أو بدل مطابق في القدر والقبض قبل التفرق. لقول فيما تقدم مثلا بمثل يدا بيد رواه أحمد ومسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق، الورق اللي هو إيه الفضة، الفضة الورق ما تقولش الورق، الورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا يعني إيه لا تزيد حط الزيادة بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، ادي الشرط الثاني اهو انه ما تبيعش حاجه غايبه بحاجه مولود، حديك دلوقتي 10 جرام ذهب وتديهم لي بعد كده 11 جرام تديهم لي بعد، لا 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 حالا الاسوره دي فيها 10 جرام ذهب خدها وبعد كده هاخد مكانها اسوره واخرى، يقول لك حالا تاخد وتدي تروح للجواهر تخلص حالا البيع والشراء. وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير، البر اللي هو القمح يبقى هذا اسمه البر واسمه إيه القمح، يبقى هذا من أسماء، واسمه كمان الحنطة، الحنطة بر وقمح وحنطة، يعني أحيانا البعض يقول لك الحنطة أرض اللغات فيها لكن كلها في اللغة. طيب قال لنا إذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق، وجاز التفاضل، وجاز الإيه التفاضل، يعني حديله صاعا من تمر وحاخد منه 5 أصع شعير، ينفع؟ ينفع. صاعا من تمر وحاخد منه 10 أصع من ملح، ينفع. صاعا من تمر وحاخد منه 2 صاع من تمر أقل منه، ينفع؟ ينفع؟ لا ينفعش، يبقى هذا حرام، هذا الربا اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه حرام. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم. وعن عمر الذهب مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، يعني هات وهات أخذ وعطى، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد. ده يرد على حديث مين بقى أو رأي مين؟ معمر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه لما الغلام بتاعه باع الحنطة باع القمح واشترى مكانها شعير أكثر منها أمر بإرجاعها. ها لكن هنا هذا الحديث يفيد أن لا يجوز أن تبيع شعير وتأخذ قمح أكثر، تبيع قمح وتأخذ، لكن يدا بيد وحالا. وإن بيع الموزون وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا، المكيل بالموزون حاجات اللي بتوزن عند الحنابلة الذهب والفضة، وحيحط بقى جنبها حاجات تانية زي النحاس والرصاص ومش عارف ايه، فيقول لك اذا باع هذه الاشياء بهذه الاشياء الاخرى دفع الان واخذ بعد كده، اخذ الان ودفع بعد كده، ما فيهاش حاجه، هيكون من بيع اما الاجل واما من بيع السلم. يبقى يقول لنا ايه ان بيع المكيل بالموزون كبر بذهب جاز التفاضل والتفرق قبل القبض، يعني هدفع لك فلوس خد 100 جنيه وهات لي تمر بعد شهر يجوز ولا لا يجوز؟ خد التمر الآن وادفع تمن براحتك بعد كده يجوز، يبقى هذا جائز. لكن خد التمن الآن واديني الذهب بعد كده لا، يبقى هنا الذهب الآن يدفع التمن ويتاخد الشيء. قال لنا إيه رواية واحدة جاز التفاضل والتفرق قبل القبض لأن العلة مختلفة فجاز التفرق كالثمن باسم المسمى. قاله في الشرح ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. يعني الموزون هيجي مثلا يقول لنا ان الشيء اللي هو مكيل هبيعه بجنسه بس بالوزن، نقول الرز الأصل انه كان بالكيل كيل بكيل، صاع بصاع، لا طب كيلو بكيلو، يقول لك هل يصح بيع المكيل بنفس الجنس بتاعه وزنه أو الموزون بالجنس بتاعه كيلة؟ يقول لك لا، لا داعي لهذا الشيء خوفا من الربا. العلة الجارية فيها أنه هل يجري فيها الربا؟ هل ينقص إذا حصل هذا الشيء؟ إذا كان ينقص يبقى لا يجوز لك أن تعمل. زي ما نقول الدقيق بالحاجة بتاعته، نقول القمح صاع القمح هيعمل 2 كيلو وربع من إيه؟ من الدقيق، واخد بالك؟ هذا الصاع بتاعه 2 كيلو وربع من القمح، الصاع من الدقيق هيعمل حوالي 2 كيلو أو أقل من 2 كيلو، الصاع ملو، الدقيق هايش، فلما هيجيب الدقيق يملى منه صاع هيملى بقدر معين هيطلع 2 كيلو أو أقل من 2 كيلو. لما جيب القمح، القمح مكبوس، فلما هاجي هقول لك هبيع لك كيلو قمح بكيلو دقيق، ينفع؟ يبقى هنا هيجري ربا يقينا، لأنه القمح لما يتحول لدقيق ده الصاع بتاع القمح 2 كيلو وربع، الصاع بتاعه 2 كيلو وربع، لما أنا هطحن هذا القمح وهخليه دقيق هيبقى الصاع 2 كيلو فقط أو أقل من 2 كيلو، يبقى إزاي أنت هتبيع لي ده بده؟ فقال لنا لا، ما ينفعش إن أنا الموزون بتاع الجنس أبيعه بالكيل بتاع الجنس بتاعه منها الآن، وإلا هيجري الربا عدم المساواة. لا يصح بيع المكيل بجنسه، بجنسه الجنس بتاعه هو نفسه وزنه، فأقوم أقول له 2 كيلو قمح ب 2 كيلو دقيق، يبقى كده عرفت المساواة. هذا يسوي هذا، لكن عايز دي بدأ ولا بيع لي القمح بالفلوس وبالفلوس اشتري الحاجة التانية. ولا الموزون بجنسه كيل، لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، هذا صحيح. ولأنه لا يصلح، لا يحصل العمل بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي للتفاوت في الثقل والخفة، للتفاوت. يبقى هنا لما تبيع الحاجة بالكيل يبقى جنسها زيها بالكيل، لما حيختلف الأصناف أنا حر بقى هاخد منك صاع من تمر بخمسة كيلو دقيق، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، فيش فيها شيء، هذا بالكيلو وهذا بالصاع، ما اختلف الأدبيح وكيف شئتم، لكن هو التمر نفسه هاخد صاع من تمر وحديك مكانه 2 كيلو عجوة، ينفع؟ هي هي، هذا الجنس وهذا الجنس، ده التمر قلنا هي بلح وبلح، يبقى هنا أما هتديني اديني صاع بصاع بالوزن، يبقى وزن بوزن، ماشي كده؟ يبقى إذا كان الأوزان يبقى من جنس واحد، هتبيع لي العدوى يبقى بالوزن 2 كيلو عدوى، هتديني مكانها 2 كيلو عدوى من حاجة تانية. لكن إذا كان تقول لي صاع من التمر بكيلو من العدوى، ما عرفش الكيلو من العدوى تعمل قد إيه من الأصع، هيختلف فيها، يبقى هنا لا داعي للوقوع في حاجة توقع في الربا. يبقى أبيع الحاجة اللي هي جنس واحد، الحب بالدقيق بتاعه، بتاعه مش بتاع غيره، لو بتاع غيره يجوز الزيادة، لكن هو نفسه يحط لي قاعدة في ذلك، يقول لك عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل في باب الربا. طالما أنا والله شايف عدوى، أنا اشتريت منك عدوى بتمر ومش عارف ان هما يستوى تقريبا زي بعض، يقول لك هل علمت المساواة؟ إذا علمت المساواة ماشي خد، لا تعلم المساواة كأنك تعلم إيه الربا والتفاضل. يبقى العلم بالتساوي هذا المطلوب فيه حتى يكون العدل، عدم العلم ومكان الجهل، الجهل بالتساوي يساوي بالضبط العلم بالتفاضل في باب الربا. يبقى لا يصح بيع المكيل بجنسه وزن، المكيل بجنسه وزن، يبقى خد الحاجة دي الكيل بتاعها كذا واديني وزنا كذا، لأن هيختلف. لكن والله لا، ده معروف ان هذا الكيل يساوي بالضبط الوزن ده زي بعض، زي المية الكيل بتاعها اللتر بيساوي كيلو، يبقى الامر سهل. اذا انا استيقنت من التساوي ما تفرقش ابيعي، طالما اني استيقنت من تساوي دي مع دي في الوزن او في الكيل. قال لنا هنا فإن كيل المكيل أو وزن الموزون فكان أهو، حط لك القيد هنا، إذا كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح البيع للعلم بالتماثل. يبقى هنا الأمر في النهاية إذا علمنا التماثل ما فيش مشكلة. إن هقول لك هدي لك 2 كيلو من الدقيق ب2 كيلو من القمح، هديك 2 كيلو ربع من الدقيق بصاع من القمح. هنا أدي صاع و2 كيلو ربع، أنا عارف تساوي ولا مش عارف؟ لأن صاع القمح هيعمل 2 كيلو وربع من الدقيق، يبقى على ذلك علمت التساوي يدوس فيها أنني أبيع. يصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه رطبا ويابسا، فإن لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي، أو بيع يابس منه برطب لم يصح لعدم التماثل. اختيار الحنبلة والشافعية زيه بناء على إن والأحناف هيكونوا أشد منهم كمان. فهنا يقول لك اللحم هل يجري فيه الربا ولا لا يجري فيه الربا؟ الجمهور هيقولوا أه يجري فيه الربا لأنه مطعوم، لأنه مطعوم بيتاكل مطعوم وإنه بيتوزن، يبقى يجري فيه الربا من أجل ذلك. يبقى عشان يبيع لحما بلحما لابد أن يعرف التماثل في اللحم هنا قد هنا، فإذا ما نزعش العظم بعد بدا يقول لك يبقى هنا يجري الربا، يبقى على القاعدة بتاعته كلامه صح، على القاعدة بتاعته الكلام بتاعه صح. إذا قلنا لا هذا ليس من القوت المدخر، اللحم واللحم تفرق، لحمة بتفرق عن لحمة أخرى، الاحتياط في هذا أنه يباع بالمال، يبيع المال اللحم بمال ويشتري بالمال اللحم الآخر، بهذا الأولى. لكن هل يدري فيه؟ هنا لا يقاس على شيء من الناس اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال إنه هو من ضمن أقوات الناس المكيلة المدخرة أو الموزونة المدخرة، لا هذا يوكل حالا، وإذا ادخر إلى حين في ثلاجات أو غيره يحتاج لعمايل أخرى، ما هوش بذاته أنه يحفظ وحده. وبحيوان من غير جنسه، وبحيوان من غير جنسه، قال لنا كقطعة من لحم إبل بشاة، يعني عايز يقول هل ممكن أنه يأخذ حتة من لحم الجمل ويروح لواحد يقول له خد 10 كيلو لحم جمل هو الدين مكان الخروف الصغير ده؟ قال لك لا ما ينفعش. ليه؟ قال لك لأنه ليس أصله ولا جنسه، للأسف. وبحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم إبل بشاة لأنه ليس أصله ولا جنسه فداز، يعني عايز يقول لك أنه داس حالا بس ما يكونش نسيئة، إن هو اختلف الأصناف زي الشعير والإيه والتمر مثلا. وفيه وجه لا يصح، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحي بالميت، نهى عن بيع الحي بالميت، يعني هنا الحيوان اللي هو الجمل هذا جنس وتاني جنس آخر، بفرض القول إنه اللحوم يجري فيها الربا يبقى يدوس يبيع لحم جمل بحيوان آخر زي الشال إن ده جنس وجنس آخر، أو يبيع اللحم باللحم الآخر أكثر منه أو أقل منه طالما أنه حيسلم حالا هذا الشيء. الاحتياط إنه لا يفعل، لكن الراجح إنه ما هوش من ضمن الأصناف اللي دخل في ذلك. قال لنهى عن بيع الحي والميت، يقول ابن تيمية يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء، وعلم منه يحرم به نسيئة اللي هو يعني بيع الحي بالميت، يقول لك خد 10 كيلو لحمة بس اديني خروف بعد شهر، يقول لك لا ما ينفعش ده بده عند جمهور الفقهاء. وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لحم بحيوان من جنسه يعني لحم بقر خد 10 كيلو بقر وخد حديك البقرة الصغيرة اللي عندي ثمنا لها. لما روى سعيد بن مسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ حسن الألباني، لأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه، فلم يجوز كالزيت بالزيتون. يقول الإمام البخاري باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، هل ممكن يباع عبيد بعبيد نسيئة حيوان بحيوان نسيئة؟ عشان نعرف مسألة ليس متفق عليه بل مختلف فيها. يقول اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة، اشترى راحلة يبقى هو محتاج لراحلة، محتاج لناقة يركب عليها ويسافر عليها، اشترى بأربعة أبعرة يعني كان عنده جمال صغيرة ما تنفعش، إن هي سفر صغيرة في السن ما تنفعش، فباع أربعة واشترى مكانها واحدة. طيب حيدفع الثمن إمتى؟ لك في الربزة، حجب لها لك عندك في الربزة، يبقى هذا نسيئة ولا فوري؟ هذا نسيئة، فعلها ابن عمر رضي الله عنه. وابن عباس يقول قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أتيك بالآخر غدا وهو إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير والبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس ببعير ببعيرين نسيئة. إما إذا جاء النهي عن بيع الحي بالميت بنقف عليها بس كفاية بيع الحي والميت هذا اللي بقى لحم بعير بالبعير نفسه لا يبقى لا أبيع لحم بعير ببعير لحم بقرة بالبقرة لكن أبيع أصناف اختلفت عنها يبقى هنا الأصل الجواز. بيع الحيوان الحي بحيوان حي آخر طالما ما جاش فيه النهي يبقى يجوز. واحتج الجمهور بحديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره الدارقطني وغيره وإسناده قوي وكان ضعف الشيخ الألباني رحمه الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشه وفيه فابتاع البعيرين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم البعير البعيرين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع يعني كان بيجهز جيش للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يبتاع علشان يجهز الجيش البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة يعني يطلب من الناس طيب بيع لي البعير بتاعك وحديك مكانه جمالين لما تيجي إبل الصدقة بس نجهز الجيش الآن. فكونوا يفعل ذلك دليل على الجواز. واحتج البخاري رضي الله عنه بقصة صفية واستشهد بأثار الصحابة واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعر إلى غير ذلك من الأثار. طيب جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روي الحسن عن سمرة وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. نهى عن بيع الحيوان هنا الخلاف بين الجيش اللي جهزه عبد الله بن عمرو وأقوال الصحابة في أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان هذا أكثر من هذا وأقل من هذا. إما يرجع هذا عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يبيع اللحم بالحيوان أو بيع الحيوان بالحيوان نسيئة بالحيوان على أصله ويعارض الحديث الآخر. يقول الشوكاني ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا وشرط مالك أن يختلف الجنس. يعني إمام مالك كأن يقول عشان يبعنا نسيئة بيع جمل بعشر خرفان مثلا وتستلم عشر خرفان بعد كده لكن ما يكونش جمل بجملين بعد ذلك. لكن حديث عبد الله بن عمرو فيه إن باع البعير بأربعة أبعر باع البعير بقى. استدل الجمهور بالرخصة اللي جاءت عن الصحابة في ذلك وبحديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي ذكرناه إنه كان يقول كنت أبتاع البعيرة بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكره الشوكاني وقال قول حافظ الفتح إسناده ورواه البيهقي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جد والشيخ الألباني ضعفه عند أبي داود وحسنه في الإرواء في إرواء الغليل حسنه الألباني وإن كان ضعفه عند أبي داود. والحافظ ابن حجر حسن هذا الحديث فهذا حجة الجمهور إنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مع أقوال الصحابة يبقى الحديث الآخر الجاء في ذلك يحمل على الكراهية لذلك نبيع الحيوان بالحيوان نسيئة. يبقى وقال هنا يجمع بين الحديثين في أنه بيع الحيوان بالحيوان نسيئة هذا جائز ولكنه يكره ذلك حتى لا يقع الخلاف بين الناس. يقول ابن قدامة ولا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه وهذا مذهب مالك والشافعي وقول فقهاء المدينة السبعة. يبقى بيع الحيوان ويطرق من طرق الجمع في نهى عن بيع الحيوان بمثله قالوا يبقى اللحم بتاعه الحي بالميت أو يبيع الميت بالحي لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه. وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا يجوز مطلقا قال لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه أشبه بيع اللحم بالدراهم أو بلحم من غير جنسه. يعني عايز يقول إن البقر والجمال ما يجيش فيها الربا اللحم اللي يكون مطعوما ويوزن هذا يجري فيه الربا. فلما باع لحما باعه بعير، البعير لا يجري فيه الربا واللحم يجري فيه الربا، يبقى زي ما يكون بيع حاجة من غير جنسها. يقول ابن قدامة: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، هذا حديث حسن، وروي عنه أنه نهى أن يباع حي بميت عليه الصلاة والسلام. يبقى على ذلك ما يكونش من الجنس نفسه، إن لحم بقرة بالبقرة نفسها، ولكن لحم بقر بلحم خرفان، لحم بقرة بخروف، هذا شيء آخر، فيبقى الراجح أنه يجوز مثل هذه الحال. ابن القيم يقول في هذا النهي اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ده هذا في أعلام الواقعي. يقول الكلام في مقامين: أحدهما صحة هذا الحديث، والثاني في معنى هذا الحديث. ابن القيم، احنا قلنا الحديث هذا حسنه الشيخ الألباني، ابن القيم يرى انه لا يصح، انما هو حديث مرسل لا يصح. قال ابو عمر اللي هو ابن عبد البر: يعني لا اعلم حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت، واحسن اسانيده مرسل سعيد من مسيب كما ذكره مالك في موطئه، واختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث والعمل به. كان مالك يقول معناه تحريم التفاضل في الجنس الواحد حيوانه بلحمه، هذا كلام جيد على تصحيح هذا الحديث. ابن القيم طبعا في إشارته الأولى إشارة إلى إيه؟ إلى تضعيف الحديث، إلى تضعيف، لأنها عن بيع اللحم بالحيوان. طيب على فرض صحته يقول لك إيه هو الجنس الواحد ده؟ قاله الإمام مالك رحمه الله إن لحم بقر ببقرة، لحم جمل بجمل، لحم خروف بخروف، يبقى هنا بيع الجنس الواحد اللحم بالحيوان بتاعه. طيب أما أهل الكوفة كأبي حنيفة وأصحابه فلا يأخذون بهذا الحديث ويجوزون بيع اللحم بالحيوان مطلقا. أما الإمام أحمد فيمنع بيعه بحيوان من جنسه بحيوان، ولا يمنع بيعه بغير جنسه وإن منعه بعض أصحابه. يعني عايز يقول لحم بقر باعه بجمل، لحم جمل باعه بخروف، قال لك جنس تاني ما هوش نفس الجنس. قالوا إن كان بعض أصحاب أحمد قالوا إن والله اللحم كله جنس واحد، يبقى لا يجوز يبيع لحم بقر ببقرة أو لحم جمل ببقرة، قال الكله. فإذا قال بقول الإمام أحمد هنا يبقى يجوز إنه يبيع لحم البقر بشاة، لحم البقر بجمل، يبيع اللحم هذا بلحم من الجنس الآخر لأنها أجناس مختلفة. أما الشافعي فيمنع بيعه بجنسه وبغير جنسه، لأنه عنده هذا موزون مطعوم أو مكيل مطعوم، فيمنع من الجميع. والصواب في هذا الحديث، ده بيقول ابن القيم بقى، الصواب إن ثبت الحديث، إن ثبت، كأنه بيشير إلى إيه؟ إلى ضعف الحديث. يعني عايز يقول إن مسائل الربا لو اتفتحت هنضيق على الناس، فالحديث لم يثبت، فبفرض إن ثبت فله تأويل. إيه في؟ يقول أن المراد به إذا كان الحيوان مقصودا للحم، كشاة يقصد لحمها فتباع بلحم، فيكون قد باع لحما بلحم أكثر منه عن جنس واحد، واللحم قوت موزون فيدخله ربا الفضل. ده ابن القيم يعني بيقول لك إذا صح الحديث هنقول كده، هنقول إنه بيبيع اللحم، واحد نفسه يأكل لحم شاه فعنده لحم بقر، فإدى الواحد لحم البقر، خد 20 كيلو لحم بقر اهو، اديني مكانه خروف عشان أخده أدبحه وأخد اللحم بتاعه، قال كأنه باع لحم بلحم. لاحظوا قال لك إن صح، إن صح ذلك، إيبا هنا عليه، إذا لم يصح ذلك فيجوز بيع اللحم بلحم آخر من جنسه سواء كان حيا أو ميتا، وليكن المنع في الجنس الواحد بيع لحم البقر ببقرة، بيع لحم الجمل بجمل. أما إذا كان الحيوان غير مقصود به اللحم، كما إذا كان غير مأكول، يعني حيبيع إيه؟ مثلا خد 100 كيلو لحم بقر وديني فرس مكانه، بلاش الفرس حيقال انه مأكول في عصر من العصور، يبقى ديني حمارا مكانه، هذا شيء غير مأكول، يبقى بيع لحم بحيوان يقول هذا جائز لانه لا يقصد لحمه. بقي اذا كان الحيوان مأكولا لا يقصد لحمه وهو من غير جنس اللحم، فهذا يشبه المزابنة بين الجنسين كبيع صفرة تمر بصفرة زبيب، وأكثر الفقهاء لا يمنعون ذلك. حيوان مأكول لا يقصد لحمه، مأكول زي الفرس، والإنسان مش العادة أنه يأكل لحم الفرس، فقال إذا كان مثل ذلك وحيبيعه وهو من غير جنس هذا اللحم، حيدفع 100 كيلو من لحم البقر ويأخذ مكانه فرسا، الفرس مأكول بس لا يقصد للحم، قال على ذلك فيه يجوز، وعند أكثر الفقهاء لا يمنعون من ذلك. قال وأحمد في إحدى الروايتين عنه يمنع ذلك لا لأجل التفاضل لكن لأجل المزابنة وشبه القمار، يعني يخاف أن يقع في قمار، إن اللحم هذا ما نقدرش إن إحنا نسوي بهذا، وإن كان الراجح إن هذا جنس غير هذا، لحم البقر حاجة ولحم الخيل شيء آخر، هذا جنس وهذا جنس، فالراجح الجواز في ذلك والله أعلم. فيعلينا كذا النهاردة، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.